بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب السنة للإمام الخلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: الشهادة للعشرة في الجنة رضي الله عنه. معلوم أنه من معتقد السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة أو نار إلا بحسب ما ورد به النص، فلا نشهد معين لأنه من أهل الجنة ولو كان بليغا من الصلاح مبلغا عظيما، لأن الذي عن قلبه فقد يعمل عمل الإنسان بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وليس كذلك، ولا يجزم أيضا لأحد بنار لأن مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عز وجل قد تنال هذا الشخص، وقد يتوب توبة بينه وبين الله سبحانه لا يطلع عليها أحد. فالشهادة لمعين بجنة أو نار لا تكون إلا بالنص الشرعي، لا تكون إلا بالنص الشرعي. والنص الشرعي أتى بالشهادة لمعين وأتى بالشهادة بوصف. فالنص شهد بالجنة على قسمين: شهد بالجنة لوصف، وشهد بالجنة لعين. مثال الوصف: المتقون في الجنة، المؤمنون في الجنة، المحسنون في الجنة، الشهداء في الجنة، أولياء الله في الجنة. هذه كلها أوصاف الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة أولياءه، ويدخل الجنة عباده المتقين، ويدخل الجنة حزبه المفلحين. هذا بالنسبة للأوصاف. أما بالنسبة للمعين فالله سبحانه وتعالى، فالنص الشرعي قد دل على معين يدخل الجنة كأبي بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، العشر المبشرين كلهم في الجنة، سعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، والأربعة الخلفاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له جبريل: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. عكاشة قال: أنت منهم، فعكاشة في الجنة. فكل هؤلاء معينون شهد لهم النص. إذن النص إما أن يشهد لوصف وإما أن يشهد لعين. فالوصف المتقون المؤمنون المخلصون، العين وهو الشخص المعين سواء كان رجلا أو كانت امرأة. فمن معتقد السنة والجماعة هذا، فلا نشهد معين بالجنة إلا من شهد له النص، ولهذا ترون في كتب الاعتقاد: ولا نشهد معين إلا بما شهد له النص الشرعي، ولكن في الجنة نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسنين الجنة ونخاف على المسيئين، نرجو لهم ولكن لا نشهد، هؤلاء المتقون، ونخاف عليهم وهم المجرمون ولكن لا نشهد لهم بنار، لأن هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة في إحدى المعارك: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فتبعه رجل فوجد قد جرح جرحا شديدا فلم يصبر على ذلك فاتكأ على سيفه فقتل نفسه. فقال الرجل: يا رسول الله، الرجل الذي قتل كذا وكذا. قال: أشهد أني رسول الله. فالشاهد من هذا أن الإنسان قد يكون حال الشخص أمامه يبين أنه مثلا على الصلاح وعلى كذا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بما تكون خاتمته عليه. فالإنسان يرجو المحسن ويخاف على المسيء، أما أن يشهد لمعين بجنة أو نار فذاك علمه عند الله سبحانه وتعالى. فالشهادة العشرة بالجنة رضي الله عنه. قال الخلال: أخبرني محمد بن حسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الشهادة العشرة قال: نعم أشهد للعشرة بالجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن العشرة فقال: نعم أشهد للعشرة بالإيه؟ بالجنة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديثه الصحيح. وأيضا قال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهاب، قرأ علي محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما صلح أبو بكر أهل الردة قال: صلحهم على حرب، على حرب مجلية أو سلم مخزية. قال: قالوا: قد عرفنا من الحرب المجلية، أي عرفنا ما الحرب المجلية، فما السلم المخزية؟ قال: أن تشهدوا أن قتلنا في الجنة وأن قتلاكم في النار. فذكر الحديث وإسناده صحيح. يعني معنى أن أهل الردة من ارتد على الإسلام فإنه في النار، فتشهد أن قتلنا في الجنة لأننا على الحق، وأن قتلكم في النار لأنكم على الباطل. وأخبرنا الحسن بن عبد الوهاب 78 قال: حدثنا أبو بكر بن حماد المقري أنه سأل أبا عبد الله في هذه المسألة قال: تفرق بين العلم وبين الشهادة؟ أي سؤل أحمد بين العلم وبين الشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. يعني تقول مثلا أعلم أنهم في الجنة ولا تقول أشهد أنهم في الجنة، هل تفرق بين العلم والشهادة؟ قال: لا، إذا قلت أعلم فأنا أشهد. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة أصلا لا تكون إلا بالإيه؟ إلا بالعلم. وقال: وما شهدنا إلا بما علمنا. فلا فرق بين الشهادة وبين العلم. فقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء العشرة في الجنة، فنحن نشهد أنهم في الجنة بموجب ما عندنا من العلم، لأن ما في شهادة عارية عن العلم، إنما الشهادة مدارها على العلم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طيب 79 قال: أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: أليس تشهد لعشرة من قريش في الجنة؟ قال: أقول عشرة من قريش في الجنة. قال: هؤلاء يستطيعون الشهادة، وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ قلت: ما تقول أن إني أشهد؟ قال: أشهد، يعني أشهد أنهم إيه؟ في الجنة. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثه في هذه المسألة قال: العلم الشهادة. قال أبو عبد الله: نعم، إذا علم أنه فلان ابن فلان وعبد فلان ودار فلان ولا يعلم غيره، وكذلك تشهد أن العشرة في الجنة. قال: ورجل يشهد دار فلان وعبد فلان وابن فلان، هذا كله بالمعرفة وعلمه بالإيه؟ بالشيء. ساق بسنده 83 قال: أخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة قال: قلت لأبي عبد الله: إن ابن الهيثم المقري قد حكي عنه أنه قال: لا أشهد العشرة أنه في الجنة. قال: لم يذاكرني بشيء. قلت له: فلا يجانب صاحب هذه المقالة، فلا يجانب صاحب هذه المقالة، أي يبتعد عنه ويوجر، اللي يقول: لا أشهد للعشرة أنهم في الجنة. قال قد جفاه قوم وقد لقي أذن. وقال محمد بن يحيى الكحال في هذه المسألة: سألت أبا عبد الله عما لا يشهد أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة، فقال هذا قول سوء. ليه يا أخواني؟ لأنه يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نبيه شهد له ولاية العشرة بالجنة، فكيف ترد حديث رسول الله؟ فلا شك أن من رد حديث رسول الله فإنه يكون رجل سوء. وقد كان عندي منذ أيام من هو ذا يخبر عنه بهذا، ولو علمت لجفوته. قلت له: ابن الهيثم؟ قال: نعم، قد أخبرني أنه وضع في هذا كتابا وقال: والله ما رضي أبو بكر الصديق من أهل الردة حتى شهدوا أن قتلنا في الجنة وقتله في النار. ثم رجعت إلى مسألة المروذي، قلت: إن ابن الدورقي أحمد قال لي إنه نظرك على باب إسماعيل فقمت تزجر ثوبك مغضبا، قال: لا أدري. فدل هذا على أن الإنسان يهجر إذا خالف بذلك. ليه؟ لأنه يخالف فيما اتفق عليه أئمة أهل السنة. فأهل السنة متفقون على أن الشهادة العشرة المبشرين بالجنة هذه حق، تأتي أنت تقول: أنا لا أشهد، إذن تهجر، لأنك تخالف أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه في هذا، وتخالف أيضا النص النبوي. 85. قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله ونحن على باب عفان فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. عندكم الذين ولا الذي؟ فذكروا الشهادة للذين جاء عن النبي أنه في الجنة، يعني يعود على العشر. فقال أبو عبد الله: نعم نشهد. وغلظ القول الإمام أحمد على من لم يشهد، واحتج بأشياء كثيرة، واحتج عليه بأشياء، فغضب حتى قال: صبيان نحن لسنا نعرف هذه الأحاديث، لما ذكر له أحاديث يعني يشوشون عليه في شهادته العشرة المبشرة بالجنة. فلما قيل له: لكن في أحاديث وكذا وكذا، فقال: صبيان نحن لا نعرف هذه الأحاديث. واحتج عليه بقول عبد الرحمن الدمادي، فقال عبد الرحمن الدمادي: من هو؟ أي مع هذه الأحاديث، أي يعني أنا أقول لك قال رسول الله تقول عبد الرحمن الدمادي، فصبيان نحن لا نعرف هذه الأحاديث. وهذا رد على ظاهرة معارضة السنة الصحيحة الصريحة ومعارضة أصول أهل السنة والجماعة بما يزعمه أهل الشبهات أنه إيه؟ شبهة. فيقول أهل السنة، يعني إذا كان الإمام أحمد يقول هذا الكلام، فهذا أصلا منطق أهل السنة والجماعة. يعني أهل الجنة الصبيان، يجي واحد يقول لك: الحسين خرج وابن الزبير صبيان، هم الذين وضعوا الإجماعات، صبيان هم الذين قعدوا أصول أهل السنة والجماعة، صبيان هم. أما اللي تأدب صحيح، صبيان هم ما يعرفون ابن الزبير خرج ولا الحسين خرج، حتى تأتي أنت تستدرك على هؤلاء وتجاهلهم لتثبت خلافا في المسألة بعدما وجدوا ووضعوا الإجماع، تأتي أنت تقول كذا وكذا، صبيان هم أهل السنة والجماعة. والله هذه كلمة رائعة الحقيقة. إي والله، والله ما يفعل هذا إلا فعل أئمة السنة. حاجة عجيبة أما يجي واحد بعد كل هذه الإجماعات وكل هذه النصوص وكل هذه الأحاديث ثم يقول لك: فلان خرج. فلان خرج؟ ما يعرف أهل السنة أن فلان خرج؟ لكن ليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل على هذا، على ما يعارض الإجماعات. يجهل أهل السنة هذا حتى تعلموا أنت. كتاب من كتب أئمة السنة لا تذكر هذا وتذكره أنت، يعني أنت تجهل السلف، هذه صبيانية ولا شك. فيقول أحمد: صبيان نحن لا نعرف هذه الحديث، أنت لا تيجي تستدل عليه. هكذا يقول أحمد، يعني أنت لا تيجي تدل عليه تقول حديث كذا، أما نعرف نحن الحديث، هذه صنعتنا. فقال عبد الرحمن بن مهد، قال: من هو عبد الرحمن بن مهد؟ أي أمام هذه الأحاديث وعلي حتى ولو ثبت خروج فلان، فمن فلان مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحجة فيما قاله الله فيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه سلف الأمة. أما الواحد من الصحابة قد يخطئ ويصيب، والواحد من التابعين قد يخطئ ويصيب، فجاءت تقول كذا وكذا وكذا، فيقول أحمد هذه المقولة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله في مسألة وقوم يحتجون بابن الحنفية قال وسقط لا أشهد لأحد، أي لا نشهد لأحد بمجرد الرأي، أما بنص فلا اجتهاد مع النص، ويحتجون بالأوزاعي. قال أبو عبد الله واحتججت عليهم بحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، واحتجزت بحديث أبي عثمان عن أبي موسى افتح له الباب وبشره بالجنة حديث بئر أريس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى لما استأذن أبو بكر فقال إذا لو بشره بالإيه بالجنة، فجاء عمر فقال إذا لو بشره بالإيه بالجنة، فجاء عثمان فقال إذا لو بشره بالجنة على بلوى تصيبه. نطرق هذا لمن؟ طيب هذا كله هذه الأحاديث، نطرق هذه الأحاديث كلها لقول من مهما بلغ رتبة، وإنه لا يوجد إمام لا الأوزاعي ولا عبد الرحمن بن مهدي ولا كذا، لا يوجد إمام يخالف نصا صحيحا، إنما قد يوجد قول يخالف النص لعدم بلوغ النص أو بلغه لم يثبت عنده، أما أئمة السنة فما يعارضون نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الظن بكل إمام، وهذه قاعدة إخواني في غاية النفاسة. تعرف لو خرج نص الصحابة لا دليل على ذلك البت، أولا لمعارضة النص، دي واحدة. الشيء الثاني حتى الظن ما نظن بالصحابة ولو بلغوا النصف أن يعارضوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. ولهذا الذين خرجوا على بعض أئمة الجور من هؤلاء إنما خرجوا لكونهم كفارا لا لكونهم ظالمين، ولهذا نتحداك أن تأتي عن صحابي أنه خرج على حكيم لكونه ظالما لكونه ظالما، أما أن يراه كافرا مثلا أو لا يراه وليا ويريد البيعة نفسه هذه مسألة إيه أخرى، لا في الصحابة ولا في التابعين لا يوجد إمام، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما قال ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير الإمام أحمد كل هؤلاء إنما كل هؤلاء إنما يذهبون إلى النصوص الشرعية، فالشهادة العشرة المبشرة بالجنة ثابتة بنص الكتاب بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كوصف عام هذا وارد، الوصف العام ده وارد. الشيخ علاء جيب 30 كوباية تخلص لعندك شيخ علاء مرة هذا ليه؟ أما بالوصف وارد، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ومعلوم لا شك أن النبي أن الله تبارك وتعالى إذا رضي عن قوم فإنه لا يتخلف رضاه، ما يتخلف في رضاه سبحانه وتعالى، فرضى الله عز وجل عن أصحاب الشجرة ما يتخلف. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار هذا أيضا ما يتخلف. نعم. قال وأخبرني محمد بن هارون أن أبا الحارث حدثهم، فأخبرنا عبد الله بن أحمد جميعا في هذه المسألة. قال أبو عبد الله واحتججت عليهم قال وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. شوف الروافض قبحهم الله، يقولون عمر في الدرك الأسفل من النار. بل ورد عن كافرهم أنه يرى أن عمر في الدرك أسفل من النار، هذا رقم واحد، وفوقه أبو بكر وفوقهما إبليس الشيطان والعياذ بالله. والنبي يقول دخلت الجنة فوجدت قصرا فقلت لمن هذا القصر؟ هذا عند بعض أصحاب السنة، هذا رواية عند بعض أصحاب السنة أظن عند الترمذي. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، قلت أنا من العرب. لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، قلت أنا من قريش. لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر. فلولا أني تذكرت غيرتك لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله. فالنبي شهد لعمر بالجنة، بل شهد بالقصر له ورأى قصر عمر في الجنة. نأتي نحن فنقول عمر رضي الله عنه في النار. فالروافض يعتقدون، لما تقول لهم هذه النصوص يعتقدون أن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا من باب الإخبار ومن باب الوعد، والله عز وجل لا يخلف وعده، ولا يمكن أن تتبدل الأخبار. يعني ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم قصرا لعمر في الجنة ثم يرتد عمر فيموت كافرا والعياذ بالله، لأن الأخبار ما يلحقها نسخ ولا تغيير. هذه الأخبار، لأن عكس الخبر كذب، بخلاف الأحكام، الأحكام قد تنسخ إنما الأخبار لا. كيف بقى إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتد الصحابة والنبي يخبر بأن أبو بكر في الجنة وبأن عمر في الجنة وعثمان وغير ذلك؟ نعم. 490 يقول أخبرنا محمد بن علي أبو بكر بن يعقوب بن بختان حدث في هذه المسألة قال أبو عبد الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على عشرات من قريش أنهم في الجنة. فقيل له إن رجلا يقول هم في الجنة ولا أشهد، فقال هذا رجل جاهل. إيش الشهادة إلا القول؟ شوف يا أخواني التنطع، يعني بعض الناس يخرج بمسألة يتنطع فيها، يقول لك إيه، أنا أقول هم في الجنة ولا أشهد. إيه يعني معنى هذا الكلام؟ هذا نحن نسميه التوسع في العبارات، الإحداث في العبارة، وأن تخرج عن عبارة الإيه السلف. فيقول القائل هذا الكلام، يقول هم في الجنة ولا أشهد، فقال هذا رجل جاهل. إيش الشهادة إلا القول؟ إيه أقول ولا أشهد؟ أنت إذا قلت فتشهد، لأنك إذا قلت قلت بعلم، وهذه الشهادة. قال وأخبرنا أحمد محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثه في هذه المسألة قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال قال سعيد بن مسيب لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. هذا يدلك أنه يشهد بذلك أنه في الجنة، ولا يشهد الحي لأنه لا يدري ما يحدث. لكن طبعا ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو داخل في المرضية عنهم من الصحابة في قول الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. وأيضا قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ولهذا استدل بعض أهل العلم على أن الصحابة كلهم في الجنة. ليه؟ لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني من كان قبل الفتح ومن كان بعد الايه ومن كان بعد الفتح. فالشهادة لهم بالجنة هذا المتواتر طبعا عن أصحاب النبي عن التابعين وعن العلماء رحمهم الله تعالى، وكلها أثار في هذا المعنى. من ذلك 95 قال أخبرنا محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد في بعض حديثه يقول أشهد. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث، قال عبد الله قال أبي، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وطبعا لا شك أن المرضى عنه فين؟ في الجنة. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. لقد رضي الله، وطبعا دي دول معينون يعني الأنصار والمهاجرون هؤلاء معينون في ساعة العسرة وهم جيش تبوك، فهؤلاء أيضا معينون. فإن قال قائل لكن ثلاثة قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلا يدخلون في هذا النص، نقول ورد إلحاقهم بعد الآيات على طول، قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فقد تم إدراجهم معهم، أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. ساق بسنده قال أخبرني أبو محمد بن علي أن يعقوب ابن بختان حدثهم في هذه المسألة وقال رضي الله عنه ورضوا عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 80. أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ من 120 صفا تبلغ 80، وهذا أعلى نص ورد في عدد أهل الجنة من هذه الأمة. ورد في الصحيح إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا، هذا الوارد في الصحيح. أعلى ما ورد من نص يدل على عدد ما يدخل جنة هذه الأمة هذا النص عند ابن ماجه 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يبقى أهل الجنة كم صفا؟ 120 صفا. هذه الأمة تبلغ كم؟ يعني هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. الله أكبر الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم من أعلاهم، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى. وهذا يدل على فضيلة هذه الأمة مع أنها أمة توافي 70 أمة وهي آخر الأمم، لكن الخير فيها ما بقي الدين في هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم والتزال صفة أمة ظاهرة على الحق لا يضر من خلفهم ولا إيه من خذلهم. أي نبي من قبل كانت تندرس معالم دعوته بعد موته بقليل، ولهذا كان الله يبعث نبيا إيه آخر. أما هذه الأمة ما فيها نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يبقى الحق ويبقى العلماء، لأن العلماء يقومون في هذه الأمة مقام الأنبياء، مقام الأنبياء في بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل تسوسهم من الأنبياء، كلما متى نبي جاء نبي. أما هذه الأمة ما فيها أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم ليه النبيين، يبقى من بقى العلماء. ولهذا وعتقول مثلا ده احنا ما عندناش في على ظهر الارض الان عالم تقوم بحجة، لا يبقى انت جاهل. الحجة قائمة بواحد باثنين بخمسة بسبعة بعشرة، لا تزال طرفة الأمة ظاهرة على الحق لا يضرون ما خلفه ولا ما خذاه. ولهذا يقول لك انا محتار، انا مش عارفة الاقي الحق فين، انا احترت انا احترت احترت لعدم توفيقك، توفيق الله لك، وإلا فلو وفقك الله سبحانه لدلك على الحق. احنا جايين اليوم بالسيارة، مثلت الإخوة بمثال قبل بعد الإسكندرية وقبل المنزل على الطريق اللي هو الطريق الصحراوي هذا. المهم الطريق اللي احنا فيه العربات قبلتنا، كل العربات قبلتنا يدي إضاءة، يعني طريق مسدود خدوا ايه، والناس راح سلكت مسلك طريق اخر واخد بالك، فالناس جاية هتسأل لك الطريق مسدود والناس راحة كده، فقلنا خلاص احنا مع مين؟ مع الناس، مع الكثرة. ما انت الان ما عندكش جزم، فيش دليل، هتمشي ورا هتمشي ورا الناس مع الكثرة. واحنا بقى رجعنا لقينا اخ ملتحي بس يبدو عليه السماس صلاح ركب السيارة، قال والله الطريق مش مسدود، والله الطريق تمام مفتوح. كل هذه الكثرة راح كده، وان احنا نخلينا مع الثقة دي نحسبه كذلك. بعد السيارات ايه مبلنا واحنا ماشيين، وصدق فعلا. فقلت بقى يا اخوة ادي زي المسائل الشرعية، حيث لا يكون عندك دليل واخد بالك مش عارف تروح فين، فطبعا بتمشي مع مين؟ مع الكثرة. لكن لما يجيك من ظاهره الصلاح والثقة وكذا، يبقى انا ما اتوقف بقى، مش مسألة الكثرة، لا انا عندي هذا اثبت من هؤلاء وبالفعل سلكنا مع هذا السبت ومشينا، فكان الطريق فعلا ايه؟ كان طريقه مفتوح. قلت لهم بقى بالظبط كده، قلت لهم حتى لو احنا مشينا في الطريق ده واغلق بالامام، يبقى هذا الثقة اخبر بما رأى، وهذا الحادث طارئ بعد ما اخبر، يبقى انا ضحيت بالناس دي كلها من اجل ايه؟ من اجل هذا الرجل الراجل ثقة. الواحد يقول لك الناس ماشية، معقول الناس دي غلط؟ اهيد في طريق مش في دليل شرعي. ومع ذلك احنا نقول ايه؟ نقول اللي هيسلك من غير ما يعرف دليل ولا شيء ولا عنده قواعد مثلا او لقى الناس او كذا ومشى، هذا يرجى له المغفرة. لكن لو جاءني واخد بالك من قال لا على اليقين هذا هو الطريق مفتوح امامك امشي فيه 100%، امشي مع الناس وقل نظرا للكثرة اترك هذا، لا، انما امشي مع الايه؟ مع الدليل. ولهذا الانسان قد يغفر له مثلا اذا ما وصله حق وشايف الناس ماشيه في اتجاه ولا شيء اهو ماشي، هيعمل ايه يعني؟ اولى من اجتهاده هو. لكن حينما تعلم الحق وتسمع الحق، يبقى واجب عليك ان ترجع وتتبع، ولو كان الذي على الحق واحد، لو كان واحدا، لو كان واحدا. احنا بقى ماشيين تمام التمام والتليم، طريق تراب العربيات عماله تنزل وتطلع، واحنا تبعنا رجلا ايه؟ واحدا. لكن احنا ما تبعنا اي رجل ايضا، لما تبعنا رجلا سيماه الايه؟ الصلاح، وانه يقسم. فقلنا لا، يصعب ان يكذب هذا حتى ولو وجدنا طريق وطئ بهذا بعد خبره. لما يجي يقول لك على الميادين على الميادين، طب اقعد اقعد، حط صوتك حط صوتك، النهارده احنا هم بكره بقينا بتحزن، ايه ده؟ لا ينبغي الانسان هذا، الانسان يا اخواني لابد ان يكون ايه؟ محترما عقله ده في الامور الدنيويه، ومحترما دينه والنص الشرعي. فما يخلو عصر من قائم لله سبحانه وتعالى بحجه. النبريه، منطقه النبريه فيما من تقوم بالحجه، حتى لو في من لا تقوم بالحجه، ففي مصر ككلها من تقوم بالحجه، وانت لابد ان تسمع. لكن كونك بقى تسمع فتقوم الكثره حيالا بينك وبين اتباع الحق، هذا من عدم التوفيق لك. تقول اه والله النصوص صحيح، بس مش معقول الناس مش فاهمه النصوص. يعقل الناس مش فاهمه النصوص؟ اه يعقل، يعقل طبعا، يعقل. حتى لو في العصور السابقة اللي كان فيها فضل العلم واضح، قد كان يكون الرجل على القول ويخالفه الكثير، كيف وأنت في عصر الآن يقل فيه العلم ويقل فيه الأثر ويقل فيه حدثنا أخبارا، وأنت خلال فتنة هو بالك سنتين، من الذي يسمعك حدثنا أخبارا؟ من الذي يسمعك؟ من الذي قال لك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ تعال حزب معانا بدون قضاء قال رسول، انزل ميدان بدون قضاء قال رسول، افعل كل هذه الاشياء بدون قضاء قال رسول واحد. واحنا جايين اليوم سبحان الله، هذا امام اوقات يقول، وده طبعا كان متزعم يعني الحملات هذه، حتى مسكوه في لجنه وفضحوه على النت، كان بيكذب بيزور هو في اللجنه الانتخابيه، طبعا تزوير مش مشكله جايز طبعا. فالمهم ماذا يقول هو الان بقى بعد كل هذه المعاناه؟ ماذا يقول الان؟ يقول لو يقول للشيخ عبد الله وزميله في الاوقاف، يقول للشيخ عبد الله، يقول له لو تسالني عن دليل واحد، خذوا يا شباب عشان تفهموا تحمدوا الله على النعمه، شعب وشورى كل اللي فات ده راس فيه، يقول لك لو تسالني عن دليل واحد انا عملت كده ليه؟ بدليل واحد ما عنديش دليل. كأن الهوجة دي كلها اه طبعا ما عندوش دليل. انت رحت انتخابات؟ لا. عندك دليل ولا ما عندكش دليل؟ ليه؟ ها عندكم دليل؟ انت مش حزبي ليه؟ طب صعدش انتخابات ليه؟ ما صعدش الديمقراطية ليه؟ عندك دي ولا ما عندك شيء؟ عندي إجماعات، عندي أدلة، عندي كتب سنة، عندي أصول، عندي أصول في كل باب، عندي أصول وأدلة أسير فيها وراء علماء. لكن بعد كل هذا تيجي تقول أنا ما عندي دليل، ومن تحركت إيه؟ ما الذي حركك؟ لم يكن السلف على هذا يا إخواني أبدا، إنما كان السلف لا يحك أحدهم رأسه، قال إن استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كيف أخوض وقد يمكن أن أنا أموت في هذه الفتنة، صح ولا لا؟ ممكن أموت في الأجل، ممكن أحد يجيب لي كذا، طب كنت أموت على إيه؟ وأنا الآن أشهد على نفسي أنني ما عندي دليل واحد، وما لو موت هلقى الله أقول له إيه؟ سبحانه وتعالى. لكن الحمد لله أنت تسير بكتب، أنت تسير بكتب. فالجهمية ما عندهم دليل، المعطلة ولا الممثلة عندهم الدليل، ولا الخوارج عندهم الدليل، ولا المرجع عندهم الدليل، ولا الشيعة عندهم الدليل، ولا الصوفية عندهم الدليل، ولا أي جماعة من الجماعات الموجودة الآن، أي جماعة ما عندها دليل ولا يعنيها دليل، ولا ترجع ولو جاء ألف دليل. الذي يسير بالدليل هم العملة الصعبة في كل عصر، هم الكبريت الأحمر، بل أنظر من الكبريت الأحمر، هم من؟ هم أهل السنة والجماعة بحق، هم الذين يسيرون بالدليل. ليه؟ معنا حدثنا وأخبرنا، في عندنا حدثنا وأخبرنا. هنا عندنا الخلال، الخلال هيقول أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثه في هذه المسألة وقال رضي الله عنه ورضوا عنه، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف أمة منها 80. فإذا لم يكن، يا سلام يا سلام على الكلام الذي يروي القلب يا أخواني. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهما الله منهم فمن منهم؟ شوف الكلام، الكلام ده تلاقيه فين؟ ده حصر بس عندنا، حصر عند أهل السنة. ألا شوف الاستدلال من استدلال جاي منين؟ شوف استدلال الأئمة جاي منين يا إخوان؟ أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. هذه الأمة بقى بالعجر والبجر والمعاصي، والله يتوب ويغفر سبحانه وتعالى. واخد بالك 80 صفا من هذه الأمة يدخلون الجنة ليس فيهم أبو بكر وعمر؟ فإذا لم يكن أبو بكر وعمر هيبقى أنتوا يا روافض يا أشباه الخنازير والقردة. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر منهم فمن منهم؟ يبقى لن يدخل، لو لم يدخل أبو بكر وعمر جنة فلن يدخل أحد من هذه الأمة الجنة، صح؟ أنت تدخل الجنة؟ أنت؟ أنا؟ ابن تيمية؟ أحمد؟ لو لم يدخل أبو بكر وعمر الجنة فمن يدخل؟ شوف الاستدلال الجميل الرائع الماتع. نعم؟ في أوائل الصفوف؟ نعم، كانوا على أوائل الصفوف في هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت أنا وبكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذئب يتكلم يا رسول الله، ذئب يتكلم، قال والله إني لا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يعني شوف إيه العجيب في الخبر؟ العجيب إن الإيمان يا أخواني اعتقاد، والاعتقاد هذا بالقلب. أنا قد أقول أؤمن بالله ولست كذلك، أؤمن برسول الله ولست كذلك، لكن أن يقول النبي مخبرا عما في قلبي أبي بكر وعمر أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولهذا مات النبي ودفن بجواره أبو بكر وعمر، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون دفنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث البخاري وحديث بئر أريس لما دخل قال إذن له في أبي بكر وبشره بالجنة، فلما دخل أبو بكر جلس في جوار النبي ودل رجليه في الماء كما دل النبي رجليه، وجاء عمر فنفس المسألة جلس بجواره ايضا ودل رجلي، فلما جاء عثمان رضي الله عنه لم يجد مكانا ايه بجوارهم، فجلس في مواجهتهم. قال الراوي فأولت ذلك قبورهم، لأن عثمان فين؟ في البقيع. النبي أبو بكر وعمر وعثمان فين؟ صدهم في البقيع هنا. قال الراوي فأولت ذلك إيه؟ قبورهم. ولهذا كانت أعظم قضية عند عمر لما طعن قضية إيه؟ استأذن لي من عائشة أن أدفن بجوار صاحبي. ما عنده لهذه القضية من أكبر همه. فإذا بعائشة رضي الله عنها صاحبة المروءة والإيمان آثرت عمر رضي الله عنها عنه بذلك. ولهذا لما رجع ابن عمر وقد أخبره بموافقة عائشة فرح فرحا شديدا. قال ثم رجعت إلى سألت عبد الله وابن حارث. قال عبد الله قلت لأبي فإن قال أنا أقول إن أبو بكر وعمر في الجنة ولا أشهد. شو بقى الكلام بقى الفاضي بقى، لك أنا أقول أبو بكر وعمر في الجنة ولا أشهد. قال يقال له هذا الذي تقول حق، فإن قال نعم فيقول له ألا تشهد على الحق. أنت تقول إيه؟ أنا هقول أبو بكر وعمر في الجنة بس مش هشهد. يقال له أذكى الناس يا أخواني أهل الإيمان، أذكى وأطهر. فقال طيب اللي بتقوله حق ولا ليس بحق؟ فإن قال نعم فيقال له ألا تشهد على الحق، والشهادة هي القول ولا يشهد حتى يقول. وإذا قال شهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف 80 منها من أمتي، فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون؟ هذا استدلال وسياق ما أروعه من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال أخبرنا أحمد محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أبا طالب حدثهم في مسألة. قال أبو عبد الله وأشهد أن أبا لهب في النار. هم لا يقولون أبو لهب في النار، ليس في أبي لهب حديث أنه في النار، هو في الكتاب يعني هو في القرآن تبت يدا أبي لهب ومرأته حملت ليه الحطب، ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. حديث 502. قال أخبرني الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال سألت سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال في الجنة. قال فأبو بكر قال الأواه عند كل خير يبتغي، عند كل خير يبتغي. قال فعمر قال إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. أبو بكر في الجنة فقال الأواه عند كل خير يبتغي، يعني كل خير هو إيه أسبق إليه، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم اليوم شهد جنازة، من منكم اليوم عاد مريضا، من منكم اليوم كذا وكذا، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرين إلا كان إيه. وعمر قال والله لا أسابقك بعدها أبدا، لما قال اليوم أسبق أبو بكر، حينما حث النبي على الصدقة وأبو بكر طبعا سباق دائما. قال عمر فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق إيه أبو بكر. واحد بيرتب المنافسة، واحد بيرتب للمنافسة، وأبو بكر طبع على التألق وذهب هذا فأتى بماله وذهب هذا فأتى بماله. قال نبي عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم شطرة يا رسول الله، أنا جبت لكم نصف كله، نصف مالي هذا بين يديك. طبعا هو اليوم يمكن أبو بكر يجيب الربع ولا الثلث، اليوم يسبق بقى وضامن هذا. قال فماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، هذا مالي كله يا رسول الله، أنا أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر طبعا كل هذا في نفس عمر، هذا كله حديث نفس، وإلا وما قال لأبي بكر اليوم سأسبقك، فلعل أبو بكر أتى بكل ماله حتى تكون يكون له السبق. لا، كل هذا حديث نفس، لكن النفوس الكبار تتعب في مرادها الأجساد. صاحب الهمة العالية والنفس الكبيرة أصلا ما يرضى لهذا. ولهذا أخواني الله لم يرضى لأبي بكر إلا هذه المنزلة. ولهذا لما منع نفقة عن مصطح، وهذا يعني طبيعة يا أخي، مصطح ينفق عليه النبي أبو بكر رضي الله عنه ثم يتناقل الحديث في عائشة، فمنع أبو بكر مصطحا من النفقة، وده يعتبر مش الأول لأبو بكر. ما نعرف أبو بكر منع نفقة عن أحد إلا مصطحا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، لا يأتني يعني لا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمسكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى أحب أن يغفر الله لي. وأرجع نفقته على مين؟ على مصطح، رغم أن الطبيعة ما يلام عليها الإنسان، وليست النفقة واجبة على أبي بكر، ولكن الله سبحانه لا يرضى لأبي بكر إلا المقام الذي أراده الله له عز وجل وهيأه له. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثه منه قال لأبي عبد الله رجل محدث يكتب عن الحديث، قال: من شهد من عشرة في الجنة فهو مبتدع. يقول لك من شهد يعني احنا نقول هم في الجنة بس ما شهدش. فاستعظم ذلك وقال: لعله جاهل لا يدري يقال له. وهذا من أحمد أيضا إشارة لطيفة إلى أن الإنسان إن بلغ عن واحد من أهل الخير ده محدث وكذا وقال كلاما يخالف أهل السنة، أن الإنسان يستثبت وأن الإنسان يتريث، لعله لم يبلغ الحديث محدث، لكن قبل يبلغ حديث فبعلموه، لعله جاهل لا يدري. طيب، لكن لما يعلم ويقول: لا 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 أنا لا أؤمن بهذا حتى ولو كان، فبيستحكم بالسنة ده من ده موجود. لا 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 لا، بعض العلماء فلان رأى أننا لا نشهد لهم الجنة، يبقى هذا مبتدع، يبقى هذا مبتدع. لكن أحمد ما يقول هذا في الجهمي، يقول: لعل الجهمية جاهل لما عطل صفة شوفوه كده عرضوا عليه، لأن الجهمي أصلا غارق في هذا مبتدع، بل كفر الجهمية أئمة السلف. فالمبتدع الغارق بدعة المنتسب لها ما أقول بقى لعله، أما من كان ظاهره الخير وظاهره السنة وهو حريص عليها ثم يبلغني عنه قول يخالف السنة أقول إيه؟ أقول كما قال أحمد: لعله جاهل لا يدري، علموه، بينوا له، بينوا له هذا. فإذا بان له ولم يرجع فذاك المبتدع في مسألة، في عشرة، في أصل، فيما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه علم ثم خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فإنه يكون إيه؟ فإنه يكون مبتدعا. اللي بيزيد تسبيحة عن 33 هيزيد 34 وقد علمناه السنة مبتدع. واللي يصوم يوما لم يرد به، لم يرد النص بجوازه زي أيام العيد ونعلمه مبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد. نعم يا شيخ، لكن الإنسان يقع في بدعة ولا تقع على البدعة. صحيح طبعا، والكفر كمان قد يقع في الكفر ويقع في الكفر، والشرك كمان والفسق، وكل هذه الأوصاف قد يقع في الإنسان ويتقع عليه إذا كان جاهلا بهذا. فإن علمته وأصر يبقى إذن هو المبتدع، هو الكافر، هو المشرك، هو الذي تنطبق عليه الأوصاف وقد توفرت فيه الشروط وانتفت المواد الموانع، إلا أن يقول: والله أنت يوم أن علمتني كنت مجنونا، لم يكن في إيه عقل، لأنه لا ينبغي إنسان أن يبلغه النص ثم يوليه ظهره، ثم يوليه إيه ظهره، أو يأخذ باستحسان عقله. الأصل أنه من بلغه النص يقول: سمعنا وإيه وأطعنا، وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون يوم الخيرة من أمره. وهل كانت المعركة أصلا، وهل المعركة في حقيقتها بين أهل السنة وبين أهل الأهواء إلا نص ورأي؟ صح يا ابني؟
راجعة إليه. كل المعركة اللي بينها للسنة وبين أهل الهواء رجع إلى مسألة واحدة، نص ورأي، نقل وعقل. فأهل السنة عندهم النقل، وأهل الهواء عندهم العقل وعندهم الرأي. فلما أقول لك أنا السنة ما كده، تقول والله بس أصل الواقع، أصل المصلحة، أصل كذا، يبقى أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. يعني لا تستقل بالمسألة، لأن البعض اليوم يعني قد يستعظم أن يقول مثلا فلان مبتدع أو هذه بدعة أو كذا، حتى يقول الرجل عن نفسه أنا على هذا المنهج أو على هذه الطريقة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا ووضع ضابطا بينا كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وفي غير ذلك. فإذا الشهادة لهؤلاء العشرة ثبت بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق السنة الجماعة على هذا. فمن خالف في ذلك فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لعله جاهل لا يدري، علموه. فإذا بلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرعوي ولم يرجع، فإن هذا هو الذي خالف النص الوارد. فوارد أن الإنسان يجهل النص، هذا وارد إذا كان من أهل الحق ومن أهل السنة، وارد أنه يجهل النص الشرعي. فمن كان ظاهره الخير فأنكر أو قال بخلاف النص الشرعي فإنه يتريث في الحكم عليه، ويقال يعلم السنة أولا، فإن خالف السنة مع وضوحها بالنسبة له فذاك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سواء كانت هذه المخالفة في أقوال أو في أعمال أو في اعتقادات أو غير ذلك، فإن الواجب على المسلم أن ينقاد للنص الشرعي. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. قال الخلال رحمه الله تعالى السنة في التفضيل. السنة هنا يعني الطريقة التي عليها السلف رحمهم الله تعالى. فما هو الأصل عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان في مسألة التفضيل بين الصحابة؟ معلوم يا إخواني أن قاعدة التفضيل هذه قاعدة عامة حتى في خلق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الأماكن وفضل بعضها على بعض، وخلق الأشخاص وفضل بعضهم على بعض. خلق الأماكن وفضل مكة، فمكة خير بقاع الأرض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. في المسجد الحرام بإيه؟ ب100,000 صلاة فيما سواه. أنت تصلي العصر هنا ويصلي إخوة لك العصر في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، ب100,000 صلاة. والصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة كما ثبت في الصحيح. فإذا الله عز وجل فاضل بين الأماكن، جعل الصلاة هنا مضاعفة. فاضل بين الأشخاص، فجعل الأنبياء والمرسلين أفضل البشر، ثم فاضل بين الأنبياء والمرسلين كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فجعل أفضل الأنبياء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء. وأيضا فاضل بين الناس في هذه الأمة، فالشارع فاضل فجعل الصحابة خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فجعل المسلمين قبل الفتح أفضل ممن هم بعد الإيه؟ ممن هم بعد الفتح، فاضل بينه. وإن كان الجميع قد وعده الله سبحانه وتعالى الحسنى، لكن الذين ذكروا في الإسلام وآمنوا وأسلموا قبل الفتح، سواء قيل بالفتح هنا الحديبية أو قيل بفتح مكة، فأولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد إيه؟ وقاتلوا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا إيه ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني من الذين أسلموا من قبل. كيف ما ممن لم يكن صحابيا؟ هذا الصحابي الذي أسلم بعد الفتح، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ أجر نفقته أجر من أنفق نصف المد ممن أسلم قبل الفتح، فكيف بمن بعدهم من هذه الأمة؟ إذن التفضيل بين الصحابة رضوان الله عليهم أيضا من أصول السنة والجماعة. يعني ما يقول أحد والله إحنا ندع التفضيل هذا والله عز وجل أعلم بما عند الصحابة، نقول نحن نقول بناء على النصوص، لو أن النصوص قالت نفوض هذا الأمر فوضناه. فأنا الآن مفاضل بين الصحابة باعتبار الإيه؟ باعتبار النصوص الشرعية، كونه فاضل بين الأنبياء باعتبار النصوص الشرعية. قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس بن مات، وقال لا تفاضل بين الأنبياء، فكيف نجمع بين هذا وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء؟ وهذا معتقدنا، معتقد على الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ إزاي؟ كيف؟ الإيه؟ قال ذلك تواضعا. نعم هذا قول، يعني لعله قال تواضعا، والإنسان قد ينزل من نفسه بعض الشيء وقد يمنع تفضيله على من هو فعلا أفضل من هو أقل منه تواضعا. وقد يقال ها تمام أحسنت، أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التفاضل الذي يلزم منه التنقص لبعض الأنبياء، تنقص لبعض الأنبياء، فيقال النبي أفضل من يوسف بن متى، يوسف بن متى هذا كذا، أو النبي أفضل من عيسى عليه السلام، وهو بذلك ينتقص عيسى عليه السلام، فهذا منهي عنه. نعم، أو يكون ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل العلم بهذا التفاضل. المهم أننا نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، ولكن مع ذلك إيه؟ مع ذلك لا ينبغي أن نفاضل التفاضل الذي يلزم منه الانتقاص لبعض الأنبياء. كذلك أيضا نفاضل بين الصحابة شريطة أن لا ننقص قدر أحده، لا ننقص إيه؟ قدر أحده. فنقول مثلا الحسن أفضل معاوية أو علي أفضل معاوية، لكن لا ننتقص معاوية، وانتقاص معاوية رضي الله عنه دليل زيغ، دليل إيه؟ زيغ وضلال. فإن معاوية رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منافق؟ أبدا. هل سبه النبي ووصفه بأنه كذاب؟ أبدا. لم ينتقص النبي معاوية رضي الله عنه، يبقى لا يجوز لنا أن ننتقص معاوية، وإن قلنا بأن عليا أفضل إيه؟ أفضل من معاوية رضي الله عنه، فأبو بكر أفضل من علي، وعلي أفضل من معاوية، لكن هذا التفضيل لا يقتضي إيه؟ انتقاصا. لهذا الخلال رحمه الله تعالى هنا عقد الباب في هذا الكتاب في التفاضل، لنعلم أنه من أبواب اعتقادنا أننا نؤمن بهذه المسألة ونعتقد هذه المسألة، وهي التفاضل بين الصحابة من غير انتقاص أحد منهم، خصوصا يا أخواني أنه تعلق بذلك ما تعلق من مخالفة الخوارج والروافض، من مخالفة الخوارج والروافض. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. يبقى السنة التفضيل ونعتقد هذا. انظر يا أخواني إلى علم السلف الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن سنة التفضيل ماذا قال؟ قال شيئا من رأيه، قال شيئا من نفسه، أبدا. ومن ماذا قال؟ قال رحمه الله: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا أبو بكر وعمر وعثمان. إذن هذا في حياة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قد يقول قائل: لكن النبي احتمال ما سمع. احتمال النبي ما سمع. نقول: ما حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكله داخل في السنة، لأنه حتى ولو لم يعلم به النبي، إذا كان مخالفا للشرع أطلع الله نبيه على ذلك. ولهذا الصحيح في صيغة من السنة كذا: كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أن ذلك داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، كما جاء عند البخاري من حديث أسماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. يبقى نقول: لحم الخيل جائز. ليه؟ لأن الصحابة أكلوا. قد يقول قائل: فين قول النبي فين فعل النبي؟ نقول: هذا تقرير، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. ليه؟ لأن أسماء قالت: كنا نحرنا على عهد رسول الله، فما أضيف العصر نفسه دخل في السنة. ليه؟ لأنه لو لم يكن من الشرع لأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، على ذلك لأطلع الله نبيه على ذلك. طيب، أيضا قول أنس: من السنة كذا وكذا، أن يبقى الرجل عند السيب سبعا، وعند البكر عند السيب ثلاثا، وعند البكر سبعا. نقول: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أيضا في البخاري: كنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى نقول هذا دليل على إيه؟ على جواز العزل. عزل يعني عزل الرجل ماءه عن إيه؟ عن امرأته. نقول هذا جائز. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه يذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عمر: كنا نقول ونعد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، يعني بالترتيب كده، أبو بكر عمر عثمان، ثم نسكت فلا نفضل بين أحد. هذا دليل على هذا التفضيل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال: لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على إيه؟ على أحد. دول مذهب عدم التفضيل، أنا لا أذهب إليه. خلي بالك، مذهب مين بقى؟ يقول: ما يروى الكوفيون إبراهيم وغيره، اللي هو النخعي وغيره، ولا إلى ما روى أهل المدينة. شوف أحمد يقدم السنة علي يا إخوان، على ما ذهب إليه الكوفيون وأهل المدينة. يبقى انتبه بارك الله فيك، السنة هذه تقدم على كل قول، مهما كانت الكثرة التي تخالف السنة. كنا في درس الفجر من عدة أيام، فبنقرأ في موطأ الإمام مالك، المهم الأمة المجوسية. الأمة المجوسية، نقل الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه ما يستمتع بالأمة المجوسية. طيب ليه ما يستمتع بالأمة المجوسية؟ الأمة الكتابية بيستمتع بها، الأمة النصرانية بيستمتع بها. طيب ليه الأمة المجوسية؟ لم يفسر الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب هل يطوى لأن المجوس ليس لهم كتاب، وبالتالي تكون الأمة الكتابية تابعة للحرة الكتابية، والأمة النصرانية تابعة للحرة النصرانية، والأمة المجوسية تابعة للحرة المجوسية؟ فكما يحل الزواج من الأمة الكتابية النصرانية، يحل الإيه؟ الاستمتاع بالأمة الكتابية النصرانية. وأما المجوسية لا يحل الزواج منها وبتلاحق الاستمتاع بها. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فقلت الحقيقة لو كان هذا التعليل فهذا يشكل. ليه يشكل يا أخواني؟ لأننا لو علمنا بأنه ليس لها كتاب فإن المشركين كذلك لم يكن لهم كتاب، وقد وردت السنة بأن الصحابة قد استمتعوا بإماء المشركين، وقد دخل المشركون عنده في الإماء. بني المصطلق أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذهم النبي، وكل صحابي أخذ ما كان له من نصيب في الإماء، وكذلك هوازن، هوازن كذلك، وكل هؤلاء مشركون، هوازن من العرب وبني المصطلق من العرب وكل هؤلاء مشركون. فإن قال قائلك اللي يمكن ما استمتعوا أن أقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يعطي الإماء ما يمنع من الاستمتاع، لأن تسليم الأمة حل استمتاع، ولو كان هذا لا يجوز لقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الإماء ولكن لا تستمتعوا بهن. بالعكس في سبايا أوطاس قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطع الحامل حتى تضع والحائل حتى تحيط. طيب قلنا نبحث المسألة. جاب الإخوة المغني، صاحب المغني ذكر إنه فعلا الأمة تتبع الحرة، ونقل عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى إنه ابن عبد البر بيقول إن ده عليه سائر علماء الأمصار والبلدان إلا طاووس، إن فعلا الأمة المجوسية مستمتع به إلا طاووس. ثم قال ما ذكرنا من الاستدلال بسبايا العرب من بني المصطلق ومن هوازن وغير ذلك، ولكنه قال لكن لعل العلماء ذهبوا لأن هذا إيه منسوخ، إلى أن هذا منسوخ أو مخصوص. والحقيقة تطمئن النفس إلى ما ذهب إليه طاووس رحمه الله تعالى، لأنه لا فرق بين المجوسية وبين وغير المشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم هؤلاء للصحابة ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من إتيان هؤلاء. فالشاهد أن الإنسان فيما أجمع عليه الأمة يبقى ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، أما فيما اختلفت فيه الأمة ولو ذهبت الأكثرية إلى قول فإن الإنسان يتحرى الدليل. قد يكون الدليل مع الواحد ومع الاثنين، قد يكون الدليل مع الواحد ومع الاثنين، ولا يكون مع المئة ومع الألف. فهنا أحمد رحمه تعالى يقول لا أذهب إلى ما روى الكوفيون إبراهيم وغيره ولا إلى ما روى أهل المدينة، لا يفضلون أحدا على أحد. المهم أن يكون قول قال به العلماء، إنما أقول مثلا العلماء دول كلهم على قول وما في أحد قال بخلافهم، ثم أنا أقول لا أنا يظهر لي من أدلة كذا احذر هذا. فإن القول الذي تذهب إليه إذا لم يكن عليه العلماء السابقون قلة باع وكثرة، إذا لم يكن عليه العلماء السابقون فهو قول باطل تيقن، لأنه لو كان حقا فإن لازم ذلك أن هذا الحق غاب عن إيه؟ عن مجموع الأمة كله وعلمته أنت. زي يقول لك أنا يعني أنا عندي أسماء أتيت بها لم أسبق إليها، ماشي تبقى باطل، لأن إذا لم تسبق إليها تبقى باطل. دليل البطلان عدم السبق، وإلا لو احتملت حقا للازم من ذلك أن الأمة خفي عليه أسماء الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا دليل بطلان على طول. طالما أنك أنت صرحت يبقى أنت أرحتنا كده، طالما قلت أنه لم أسبق يبقى أنت رحتنا. ليه؟ لأن القاعدة زي النص بالظبط، لم أسبق الأخرين باطل. ولهذا قال الشافعي إياك أن تقول قولا ليس لك فيه إمام. لكن بقى إمام واحد إمامان ثلاثة في مقابل ألف دي مش مشكلة، لكن لابد أن تسبق بإيه؟ أن تسبق بإمام، لابد أن تسبق بإمام، وأن تتعبد الله عز وجل بالدليل، وأن تعلم دليل المخالف وكيف ترد عليه وكيف توجه دليل المخالف وهكذا. طيب، أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن رجل يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، تقول أنا بحب الصحابة كلهم ولكن أفضل بعضهم على إيه؟ على بعض. قال السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعليا من الخلفاء، السنة أن يفضل هؤلاء، السنة أن يفضل هؤلاء. يبقى تحرر السنة أخوان مهم جدا، وهذه الكتب كتب السنة إنما تعلمك السنة، السنة سواء بقى أمور تبدو لك صغيرة أو أمور تبدو لك كبيرة لابد أن تكون على السنة في كل شيء. فما السنة في التفضيل؟ السنة أن نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أبو بكر ثم عمر ثم إيه ثم عثمان. طيب، فصل في من فضل أبو بكر وعمر ووقف. قال أنا لا أفضل بعد أبو بكر وعمر، أبو بكر أفضل عمر ثم عمر، ولا أقول بقى إيه بالتفضيل بين الصحابة. قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان يكون تاما في السنة؟ اسمع يا يوسف، من قال أبو بكر وعمر وسكت ولم يقل عثمان أيكون تاما في السنة؟ قال فأقبل يتعجب ويقول يكون تاما في السنة، يكون تاما في السنة يعني لا يكون تاما في السنة، يعني يتعجب كيف يكون تاما في السنة، تاما في السنة يعني كيف يكون تاما في السنة إذا يقول أبو بكر وعمر ثم يتوقف ولا يقول بعثمان رضي الله عنه كما قال الصحابة، فكيف يكون تاما في السنة؟ فالسنة دي مش يعني بالشروة كده، يبقى الواحد خد لك شوية سنة وخلاص يا عم، ده مرب ده انا مقصر جرميل على السنة، على السنة في الثياب واللحية، انما ما نقول على السنة يعني ايه؟ يعني ما قاله البربهاري رحمه الله تعالى، ولا يكون الرجل من اهل السنة الا اذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سنة الا القدر يبقى مش سنة، سنة الا الاسماء والصفات يبقى مش سنة، حتى تجتمع فيه خصال السنة ايه كلها. فلما قيل لأحمد رحمه تعالى هل يكون هذا تاما في السنة، فقال تاما في السنة يعني يتعجب كيف يعني تاما في السنة، لا يكون تاما في السنة. يا الله، وما بقى لو لما أحمد طلع على عصرنا هيقول لي بقى يعني الواحد فيهم يزعل أوي لما تقول لي مش أهل السنة، يزعل ويظن انه مع كل هذه المخالفات ما زال برضو بقيا على السنة، ما زال يرى الخروج على ولاة الامور، يرى الحزبية، يرى التعامل مع اهل الاهواء، كل هذا يراه ويحارب مع ذلك اهل السنة، ولا يفتح كتابا من كتب السنة يقول ولا يلزم هذا، ومع ذلك يغضب اذا قلت لست من اهل الايه، لست من اهل السنة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا مطالب قال أبو عبد الله بلغني أن يحيى كان يقف عند ذكر عمر ولو يحيى بن سعيد الخطاب، قال كان يقف عند ذكر عمر وكان يأخذه من سفيان اللي هو الثوري، فبلغ عبد الرحمن اللي هو ابن مهدي فأنكره على يحيى وقال بمن تقتدي في هذا، وأهل البصرة ليس هذا قولهم، وإنما كان هذا قول لسفيان أولا وقول ليحيى وكذا، ولكنهم رجع عنه لأنه كانت المسألة في أول الأمر فيها الاشتباه، ثم بعد ذلك اتفقت الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على تفضيل إيه؟ عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ولهذا هذه المسألة بيصبر فيها الإنسان حتى يعلم الناس فيها. قال وأخبرني يزيد بن الهيثم بن طهمان قال قال يحيى بن معين قال يحيى بن سعيد كان رأي سفيان الثوري أبو بكر وعمر ثم يقف. قال يحيى بن معين وهو رأي يحيى ابن سعيد. كما قلنا سيأتي أن سفيان رحمه تعالى رجع عن هذا. قال أخبر محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان بن علي أنه سمع أبا عبد الله قال وكان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وأنا أقف. كان يحيى بن سعيد يقول عمر وقف وأنا أقف. قال أبو عبد الله وما سمعت أنا هذا من يحيى، حدثني به أبو عبيد هو القاسم بن سلام عنه وما سألت أنا عن هذا أحدا أو ما أصنع بهذا. قال أبو جعفر فقلت يا أبا عبد الله من قال أبو بكر عمر هو عندك من أهل السنة؟ اللي يقول أبو بكر عمر يعني ويسكت هو عندك من أهل السنة؟ سبحان الله يا أخواني، صار أحمد رحمه الله ميزانا، صار ميزانا، يعني أحمد ما يسأل عنه أحد، إنما أحمد يسأل عنه كل أحد، يسأل يعني هو عن كل أحد، لكنه لا يسأل عنه إيه؟ أحصر ميزانا رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. كيف أنا أقول في إمام أهل السنة والجماعة؟ من ذا الذي يقول في إمام أهل السنة والجماعة؟ ولهذا اللي يقول في أحمد شيء هذا يمتحن، ما قال في أحمد شيئا فإنه يكون من أهل البدع والأهواء. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاعلم أنه من أهل الإيه؟ الأهواء. فقال لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ لا توقفنا كذا، يعني ما تقول اللي يقف نقول فيه ايه؟ ليه؟ لان بعضهم قد لا يبلغ ذلك، تخفى عليه المسألة، فلا توقفنا كذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ قال ابو جعفر وحدثني عنه ابو السري عبد الدوس ان الواحد قال اخراج الناس من السنة شديد. اسمع اسمع يا اخي، هذه قواعد مهمة جدا، ولهذا اهل السنة والجماعة يخرجون من السنة كثيرا، لكن لا يخرجون الا بصعوبة، عندهم شدة في ذلك، واخراج الرجل من السنة ليس بالامر الهين. ولهذا لما قيل لاحمد اللي بيقف عند بكر وعمر ماذا تقول فيه؟ تبدعه؟ قال ما توقفنا كذا، ماذا نصنع به الكوفة؟ يعني بدع أهل الكوفة كلهم وقد يخفى عليهم ولا الشيء. أول هذه مسألة وجد فيها بحث عند السلف ثم حصل استقرار بعد ذلك، هي ليست كالمسائل المعروفة من القدر ومن الصحابة أو الطعن فيهم، من الطعن فيهم وغير ذلك، من الخروج على الحاكم الظالم. فإن أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة لما جاء عند الحاكم قال إيه؟ ليرى أخوه قال فهو مبتدع إيه؟ ضال ليس على السنة. لكن مسألة أقف عند أبو بكر عمر ولا لابد أن أقول عثمان، لأن فيها أثر ابن عمر، فيها أثر ابن عمر، أثر ابن عمر قد يخفى على كثير من الناس. فلهذا قال إخراج الرجل من السنة عندنا شديد، فعلا كإخراج الرجل من الملة إلى الكفر شديد، لكن ليس يعني هذا مستحيل، فإن بعض الناس لا يقول أبدا بالرد، وأن رجل ينتقل سامي إلى الكفر لك لا ده مستحيل. وهذه كانت قضية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي كان يجادل فيها قومه. الإمام محمد بن عبد الوهاب كان لا يرى خروج الرجل من الملة إلا بشدة، ولكن كان يرى أن الرجل يخرج إذا اقترف الشرك الأكبر وهو يعلم دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك يخرج. لكن أهل عصر يقول لا، طالما شهد الشهادتين وكذا فانه لا يخرج من ملة الاسلام، ولهذا ادعوا فيه انه يكفر بالعموم، وقد برأ نفسه وقال انا ما اكفر الا من كفر الله رسوله، لعرف دين الرسول عرفه وبيناه له ثم صار يعانده ويحاربه. فاخراج الرجل من الاسلام الكفر شديد، ومن السنة الى البدعة شديد، لكن الكثير يخرج من الاسلام الى الكفر ومن السنة الى البدعة. خلي بالك لان ممكن بعض الناس يستغل الاثار دي لك ايه، اي شوف بقى عم مش جماعة المنتسبين ده للسنة الايام ده عمالين يطلعوا البشر من السنة الى البدعة. شوف الامام احمد يقول ان اخراج الناس من السنة شديد، نقول وكم الذين اخرجهم احمد من السنة الى البدعة، وكم الذين اخرجهم ائمة السنة من السنة الى البدعة، كم هم، كم هم من فرق وجماعات وافراد واحزاب، كثير جدا. لكن هذا لتعلم ان الحكم على الشخص لانه مبتدع حكم شرعي لا بد ان يرجع فيه للنص الشرعي، مش النص الشرعي في المعين، النص الشرعي في الوصف ثم استحقاق المعين لما ورد به النص الشرعي من الايه، من الوصف، بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن لا يغلق باب ليقلع هذا، يغلق الباب، ما في حاجه اسمها جرح وتعديل في هذا العصر. من الذي قال ذلك؟ الجرح والتعديل باق الى اخر الزمان، ان يقال هذا مقبول وهذا مردود، هذا من السنه وهذا من البدعه، هذا الحزب منحرف وضال وعنده كيت وكيت وكيت، وهؤلاء على الهدى وعلى الاستقامه. ان قلنا انتهى هذا بعصر احمد والبخاري، قلنا اذا انتهى الدين بعصر احمد والبخاري، ما بقي دين، فهناك من ياخذه وهناك من يرده، هناك من يلتزمه وهناك من يخرج عنه، هناك من يكون على السنة وهناك من يكون على البدعة. من قال بأن الجرح والتعديل قد انتهى؟ يقول احنا سمعنا فتوى الشيخ الفوزان بتقول لما سئل عن جرح وتعديل قال ان الجرح والتعديل انتهى، فيش في العصر الجرح والتعديل. اي الجرح والتعديل هو الحكم على السنة والمبتدع والمقبول والمردود، ولا الجرح والتعديل انه الذي يقصده الشيخ الفوزان حفظه الله؟ يقصد الشيخ الفوزان الكلام في الرجال بما لم يتكلم به الاوائل، انا اتكلم في شعبه وقد تكلم فيه السلف، انا اتكلم في احمد بن سعيد القطان وقد تكلم فيه السلف، انا اجي اليوم اتكلم في البخاري وقد تكلم فيه السلف، اجي ايضا اتكلم في ابن لهيعة او شهر بن حوشب او اتكلم في عمرو بن عبيد وقد تكلم فيه السلف، هنا انتهى الامر، انا اكون متبعا. لكن جاءنا عمرو بن عبيد جديد على وفق عمرو بن عبيد القديم، اقول لان اتكلم فيه كيف؟ اذا راح الدين، ما عاد الدين خلاص. والدليل على ذلك ايه اللي بيخلينا نحمل كلام الشيخ الفوزان على هذا؟ ان الشيخ الفوزان من علماء العصر الذين تكلموا في كثير من الافراد والجماعات، بل هو من اشد اهل العصر كلاما في المخالف، وانه بدع وحذر من جماعات وفرق. فعلانا اذا اعطى لنفسها، لو لم يكن هذا التأويل هو الصحيح فكيف يعطي نفسه الحق ويمنع الأمة من ذلك؟ إذا فيه جرح وتعديل يتعلق بالرواة والحكم على الرجال فهذا قد مضى، وهناك جرح وتعديل يراد به بيان الحق من الباطل المقبول من المردود، وهذا باق ببقاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وقال في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا من لم يكن على ما كان عليه النبي والصحابة يكون مبتدعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكيف أقبل وأرد إلا إذا كان يجوز لي أن أقبل وأرد، لكن هذا كل بميزان الدليل لا بالهوى. احذر أن تخرج رجلا من السنة، احذر أن تخرج رجلا من الإسلام إلى الكفر، إلا أن يكون ذلك بتوافر الشروط وانتفاء إليه الموانع. كما أنه انتبهوا، وأرجو أن انتبهوا لهذه المسألة يا إخواني، ليست الخطورة في أن تبدع بغير دليل فقط، بل الخطورة أيضا أن تسمن وأن تقبل بغير دليل. يعني احنا عندنا الجرح والايه والتعديل، فكما ان الجرح ممنوع الا بدليل، فالتعديل ممنوع الا بايه؟ الا بدليل. اهل علم اهل ثقة، انا ما اقول على واحد من اهل السنة الا اذا كنت اعلم انه من السنة، والله لو يقطع علي حاله اقول والله انا ما اعلم عنه شيئا، ما اعلم عنه شيئا. ما اقول الاصل فيه السنة، الأصل فيه الإسلام، أما مسألة السنة هذا وصف يحتاج إلى إيه؟ إلى الاطلاع على حاله من أصول السنة أم لا. إنما الأصل هو مسلم، أي واحد الأصل مسلم، إنما كلمة السنة زي يقول الأصل الناس علماء بناء على إنه الأصل الناس مسلمون، لا، العلم هذا وصف يحتاج إلى إيه؟ وصف يحتاج إلى وجود أشياء زائدة على مسألة الإسلام. كذلك السنة، الإسلام يدخل تحته أهل السنة وأهل البدع، ولا كل أهل البدع كفار؟ فيه من أهل البدع من ليسوا كفارا. فإذا ليس الإسلام، الإسلام الصحيح الإسلام الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم يساوي السنة، الإسلام يساوي السنة الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يساوي إيه؟ السنة. كما قال البربهاري في أول عبارة في شرح السنة: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. أنه إسلام بقى اللي هو السنة، الإسلام الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الانتساب للإسلام أو الإسلام الذي يكون معك أصل الإسلام، أصل الإسلام لا يقتضي أن يكون عندك كمال السنة، فأنت أصل الإسلام في أصل السنة، وكمال الإسلام في كمال السنة. فلما أقول هذا رجل من أهل السنة ده وصف تزكية، بخلاف ما أقول هذا رجل من أهل الإسلام، فإنك تعلم أنه إذا قيل هذا رجل من أهل السنة يعني إذن يا إخواني، يعني إذن هو على السنة التي كان عليه النبي، عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار وصفا إيه؟ وصفا خاصا يحتاج الحكم عليه بما يكون من حاله. اذا كما ان الخطورة ايضا ان تبدع بلا دليل، فاعلم ان الخطورة ايضا ان تعدل بلا دليل. فعندنا جرح وتعديل، اللي يقول لك ايه جماعة التجريح والتجريح، خد بالك غلاة التجريح، طب وفي غلاة تعديل برضه، وفي جماعة تعديل وتعديل، كل منهما لا يحق له ان يعدل او يجرح الا بدليل. لكن هما قصدهم انه ولو ثبت الدليل، يا اخي حرام يا اخي، بالراحة على الناس شوية، خلاص مش مشكلة، هي مبتدأ بس مش معاه اصل الاسلام، بلاش تفضح الرجل، هذا احنا مش في مجالس عرفية، هذه مجالس عرفية لا، هذا دين حكم اهل السنة والجماعة على من خالف بهذا. تمام. لهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى: شوف السنة هو المفضل. فلما قيل له من قال ابو بكر وعمر وعندك من اهل السنة، قال: لا توقفني هكذا، كيف نصنع بأهل الكوفة ويقولون ثم علي وقدمناه على عثمان؟ قال أبو جعفر: وحدثني عنه أبو السري عبدوس بن عبد الواحد قال: إخراج الناس من السنة شديد. طيب، قال أبو بكر الخلال: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده. اللي يقدم علي على مين؟ على أبي بكر. ساق بسنده عن محمد بن عوف الحمصي قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال: من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قدم عليا على إيه؟ على بكر، فقد طعن على رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل الأمة أبو بكر، هو قال ذلك. ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله وعلى أبي بكر، لأن أبو بكر قدم عمر، النبي قدم أبو بكر، من قدم علي على أبو بكر فقد طعن في رسول الله. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. طب ولا يقدم علي على عمر يبقى يطعن على مين؟ على رسول وعلى أبي بكر، لأنه أيضا قدم عمر. ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار قدموا عليا ولا قدموا عثمان؟ قدموا إيه؟ قدموا عثمان. فمن قدم عليا على هؤلاء فقد أزرى على المهاجرين والأنصار. يقول شيخ الإسلام الثانية رحمه الله تعالى: وأما تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين، وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. وكان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر فقد أزر بالمهاجرين، وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. نعم، ساق بسنده رحمه الله تعالى في 518 قال: وأخبرني الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول قال شريك: ليس يقدم أو يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير. ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير، أو يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير، يعني ليس أحد يقدم على أبي بكر وعمر أحدا ويكون فيه خير. هذا ليس فيه خير، يعني ليس على الإيه؟ على السنة. وحدثنا الحسين بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن بشار عن سفيان قال: قلت لشريك: أرأيت من قدم علي على أبي بكر وعمر؟ قال: إذا والله يفتضح أو يفتضح يفضح أو يفضح نفسه من قدم علي على أبي بكر وعمر. قال: إذا والله إيه يفتضح، هذا نفضحه اللي يقدم على أبي بكر وعمر إيه علي رضي الله عنه أو أحد من هذه الإيه الأمة. وده طبعا أقل حاجة عند الشيعة، يعني أقل فرق شعبية زيدية ترى تفضيل من تفضيل علي على بكر وعمر، لكن يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ده دول أقل حاجة. أما الفرق الروافض الأخرى فرق الشيعة ترى ماذا؟ ترى لعن أبي بكر وعمر، لا ترى لهم فضلا اصلا، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، لا ترى فضلا اصلا. ولهذا لو لم يكن عند الشيعة الا هذه فقط، الا سب عائشة بالزنا الى الان فقط، لكان كفيلا في بيان ظلم الحافظين بل وكفرهم. قال 524 اخبرنا علي بن عيسى ان حنبلا حدثه قال سمعت ابا عبد الله يقول: من زعم ان عليا أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجلسه. من زعم عليا أفضل من أبي بكر وعمر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. طيب المخالطة والمجلسة، بل وربما المدح والثناء على من يرى بقى لعن أبي بكر وعمر، يبقى ما حكم هذا؟ ولهذا اللي يولي الشيعة مبتدع ضال منحرف، الذي يرى ان الشيعة يراهم مذهبا مقبولا او يرى ان الخلاف معهم هو خلاف ليس في الاصول، او يقول كما قال بعضهم ده 5% فقط، خلافنا معهم 5% فقط، من يرى ذلك فانه ضال مضل. يبقى من الكواشف ايضا في بيان السنة من البدعة اوائل السنة من البدعة، اذا وجدت رجلا يرى التقارب مع الشيعة فاعلم انه صاحب بدعة، واذا وجدت الرجل يحذر من الشيعة فاعلم انه صاحب سنة. قال أخبرني منصور بن وليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله قال بئس القول هذا، هذا بئس القول الذي يقدم يفضل عليه على أبي بكر وعمر. يبقى إذا تفضيل علي على بكر وعمر ضلال مبين. فالإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله. طيب هذا في أبي بكر وعمر، من قدم عليا على أبي بكر وعمر. طيب من قدم عليا على عثمان؟ دي طبعا مسألة تختلف حكمية عن يا إخواني عن أبي بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر ده إجماع كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إجماع. إنما علي ومعاوية وعثمان هذا قد وقع فيه في صدر الأمة بعض الكلام، ثم بعد ذلك كما قال شيخ الإسلام واتفقت الأمة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين في الخلافة، في الخلافة. يبقى أبو بكر عمر عثمان علي. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عمن قدم عليا على عثمان فقال هذا رجل سوء، نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الصحابة؟ قال أبو بكر عمر وعثمان. يبقى نقول أبو بكر عمر وعثمان. دي فائدة الأثر يا إخواني، العلم بالأثار. ولهذا من المشاريع المهمة جدا أن كتب الاعتقاد اللي هي مبنية على الأثار، على الكتب المسندة زي اللالكائي زي الخلال، فهذه الكتب ينبغي أن تختصر، يقتصر مثلا على الأثار الصحيحة ثم تحفظ في كل باب، تحفظ في كل باب. يقال باب مثلا ما جاء في تفضيل مثلا أبي بكر وعمر وعثمان عن سائر الصحابة، ثم تحفظ الأثار الواردة في ذلك الصحيح. اختصر هذا الكتاب إلى الأثار الصحيحة بالتبويب، هذا من المشاريع المهمة جدا. يبقى تجمع بين ايه؟ تجمع بين الاعتقاد ودليل الاعتقاد. ولذا احنا عندنا كتب الاعتقاد مسندة وغير مسندة. الغير مسندة فيها القواعد وفيها الشرح وفيها كذا، المسند فيها الآثار وفيها التبويبات. ولابد لطالب العلم أن يجمع بين النوعين من كتب السنة والجماعة، الكتب اللي هي ليست كتبا يعني مذكور فيها الآثار بل مذكور فيها الأحكام والأصول، زي مثلا أسطورة شيخ الإسلام، زي مثلا مثلا الحموية، زي التدمرية، زي هذه الكتب التي ذكرت المعتقد بدون ذكر الآثار والأدلة ولموضعة الضوابط والقواعد المستنبطة من الايه من الأدلة والآثار، هذه تحفظ. وأيضا كتب الآثار تحفظ بعد اختصارها إلى الصحيح فقط، فيكون عندك في كل باب أصله من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين. وأمتع ما يكون في ذلك اللالكائي والخلال. لو ما عندك قدر على هذا فأخطر ما يكون في ذلك اعتقاد أئمة السلف للصابوني رحمه الله تعالى. يعني لو أنه ما عندك قدر على حفظ مختصر اللالكائي أو مختصر الخلال يبقى لا أقل من إيه؟ من الصابوني أو الإسماعيلي، اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي أو الصابوني. بس لابد يكون عندك النوعين من الكتب. ولأن كتب الاعتقاد، كتب الاعتقاد لابد في حال دراستها أن تنظر إليها بمنظورين، المنظور الأول منظور الموضوعات، موضوعات كتب الاعتقاد، المنظور الثاني منظور التصنيف وبيان كيفية التصنيف في الاعتقاد. أما الموضوعات يبقى عندك كتب في توحيد الألوهية، عندك كتب في الأسماء والصفات، عندك كتب في المنهج، عندك كتب في مجمل الاعتقاد، عندك مجمل الاعتقاد بصفة عامة، عندك كتب في توحيد الألوهية بصفة خاصة، عندك كتب في الأسماء والصفات بصفة خاصة، عندك كتب في قضايا المنهج زي القدر وزي الصحابة وزي الإيمان وزي كذا. هذه كلها مصنفات أو لابد لك أنت تنظر في كتب الاعتقاد بناء على هذا. لأن بعض الإخوة مثلا ممكن يحفظ إيه؟ يقول أنا حافظ في الاعتقاد عندي الطحاوية وعندي الوسطية الحمد لله. طيب ده في مجمل الاعتقاد، وده في النهو في الكتب غير المسندة كمان، يعني في مجمل الاعتقاد وكتب غير مسندة. كويس، ده باب. عاوزين بقى ايه؟ عاوزين الكتب في توحيد الالوهية. توحيد الالوهية فين؟ لا في الوسطية ولا في الطحاوية. يبقى انت عندك محتاج كتاب التوحيد، محتاج كتاب كشف الشبهات، محتاج كتب ائمة الدعوة، واخد بالك؟ عايز في الاسماء والصفات، يبقى محتاج مثلا الحموية، محتاج المولية، محتاج قواعد المسلم، محتاج كذا. عاوز مثلا في القدر، يبقى محتاج الشفاء، محتاج التائية لشيخ الاسلام، محتاج كذا. يبقى في الصحابة مثلا، يبقى انا محتاج مثلا فضائل الصحابة للنسائي، محتاج عندي مثلا في حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الاعتقاد يا اخواني ابواب ايه؟ متعدد. والتصنيف لابد يجمع لك بين كتب القائمة على اعتقاد الرسول وكتب قائمة على الايه؟ على الاسناد. نعم.
يقول خلال رحمه الله تعالى: الانكار على من قدم عليا على عثمان رحمهما الله. قال: اخبرني محمد بن ابي هارون ان اسحاق بن ابراهيم حدثهم قال: سألت ابا عبد الله عمن قدم علينا على عثمان فقال: هذا رجل سوء. نبدأ بما قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نرجع الى الاثار، والاثار الواردة عن الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما في تقديم عثمان على علي. وايضا فان الصحابة من المهاجرين والانصار قد قدموا عثمان على علي رضي الله عن الجميع، فلا نبدأ بهذا. فاذا الامام احمد رد السائل الى النص وقال: هذا رجل ايه؟ سوء. هذا رجل سوء. فما يقدم عليا على عثمان الا رجل في نفسه شيء من عثمان، او جاهل. الجاهل يعلم، قد يقول القائل هذا ولكن بجهل، فالجاهل يعلم. اما من علم فضل عثمان على علي وان الصحابة رضوان الله عليهم قدموا عثمان على علي ثم مع ذلك اصر على ان عليا افضل من عثمان، فلا شك ان هذا رجل ايه؟ سوء. ساق بسنده رحمه الله تعالى في 530: واخبرني زهير بن صالح بن احمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال: سئل ابي وانا اسمع عمن يقدم عليا على عثمان مبتدع، قال: هذا اهل ان يبدع. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان، هذا اهل ان ايه؟ ان يبدع. يعني وكان احمد رحمه الله تعالى يقول: لعل هذا الرجل عنده بعض شبهه لم يبلغه ذلك، لم يفقه تقديم الصحابة لعثمان على علي، لكن هذا اهل يبدع، بمعنى انه لو عرف الحق وبلغه الحق ثم اصر على ذلك، نعم يكون مبتدعا، لانه لا يكون ذلك الا في من في نفسه شيء من عثمان رضي الله عنه. لماذا تصر على تقديم علي على عثمان وانت تعلم ان الصحابة من المهاجرين والانصار قدموا عثمان على علي؟ ساق بسنده في 533: قال: اخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح ان اباه قال: اهل ان يبدع، يعني من يقدم ايه؟ من يقدم عليا على عثمان. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان، اصحاب النبي قدموا عثمان، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه رسول الله على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فماذا كان على اي شيء كان الصحابة عليه في مسألة تفضيل علي على عثمان او عثمان على علي؟ كان الصحابة على تقديم مين؟ عثمان على علي. وانت اليوم هتترك منهج الصحابة في هذا، غدا ستترك ما هو اكبر من هذا. فانظر يا اخواني، انظروا الى حرص السلف رحمهم الله تعالى، حرص السلف على السنة والتنفير والتحذير ممن يخالف السنة. ويعني هذا القول قد يبدو ايه بالنسبة لنا؟ قد يبدو القول قول يعني عادي، مسألة تقديم عثمان علي على عثمان يعني يبدو ان الامر سهل بالنسبة لنا، لكن عند السلف رحمهم الله تعالى في المسائل التي سنخالف فيها الصحابة الامر شديد.
الأمر كيف بقى إذا وقعنا نحن في خلاف الأصول. ولهذا أنا أرى بنظر القاصر والله أعلم أن الجهمية لو لم تظهر إلا في عصرنا أو المعتزلة أو الأشاعرة أو هؤلاء لو لم يظهروا إلا في عصرنا لربما قلنا لهم إخواننا من أهل السنة والجماعة عندهم بعض الأخطاء. إيه يعني الجهمية يرون إن الله عز وجل لا يوصف بصفة؟ بس بص انظروا إلى نواياهم، انظروا إلى نواياهم، إنهم يقولون نريد التنزيه. يبقى هؤلاء متأولة يريدون تنزيه الله عز وجل. إيه يعني عطلوا الصفات؟ تعطيل الصفات قول خطأ، لكن ما تقولش إيه مبتدعة. ليه؟ لأنهم يقولون نريد التنزيه. لو الخوارج عندنا ويعظمون الكبائر ويتعبدون هذه العبادة، نحكر الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم والقراءة إلى القراءة، لقلنا هؤلاء خير الأمة. انظر يا أخي إلى عبادة الواحد، انظر إلى ليله، انظر إلى نهاره، انظر إلى القرآن. القرآن على لسان سهل غض طري. ولهذا الحمد لله شوية الجماعة اللي عندنا ادي احنا بنقعد ايه نطقش في بعض كده ومحدش مصدق. يعني اللي على منهج الخوارج واللي على منهج المعتزلة والذي يدعو الى الصوفية ويمرر بدعاه والذي يدعو الى الشيعة ومرر بدعاه، حد اليوم بيقول فلان لن نأخذ منه لانه ازاي يمرر الشيعة؟ هؤلاء مبتدع على انهم يتعاملون مع الشيعة؟ هؤلاء مبتدع على انهم سكتوا عن التعامل مع الشيعة؟ احد يقول هذا؟ اديكم مثال واحد، اعطيكم مثال بسيط جدا، مثال مشهور جدا. من الذي يبدع سيد قطب؟ هقول الجماعة دول ما لهم ما بيفهموش حاجة وما عرفوش حاجة وكذا وكذا خلاص. لكن كل من ينتسب الى منهج السلف في هذا العصر انتسابا يعني وليس حقيقة، كلهم يقولون في ايه يعني اعلاهم الذي يقول عنده اخطاء ويتجنب اخطاء والحقيقة عنده طوام ولكنه يغفر له موتته، هذا الرجل الذي ابى ان يكتب بيده كذا وقال ان اصبعا رفعت والى اخره، ويجعله قدوة للناس في ثباته على مبدأه حتى ولو كان المبدأ تجهيل المجتمعات، حتى ولو كان مبدأ تكفير المجتمعات، لكن اهو مبدأ وخلاص. اخذ مثال يعني، امال لو عمرو بن عبيد الذي المعتزل المحترق الذي قيل فيه كل الناس يبتغي صيدا الا عمرو بن عبيد، ما لو رايت عمرو بن عبيد لو رايت وصل بن عطاء ماذا كنت تقول فيه؟ يعني سيد قطب ليس له ورقة في السنة يا اخوان، وانا اقول واعي ما اقول ليس له ورقة في السنة، نصر فيها السنة في ورقة في السنة، قد تورط في التكفير، قد تورط في حلول الاتحاد، قد تورط في سب الصحابة، قد تورط في انتقاص الانبياء، قد تورط في لمز وهمز اهل السنة والجماعة، قد تورط في الاسماء والصفات، قد تورط في مدح ثوار عثمان، قد ايه ده ايه ده نروح فين احنا الرجل ده نروح فيه بعد هذا كله ماذا نقول فيه؟ يعني هل قلب عندنا حتى واحد نبدعه في العصر ده نقول سيد قطب مبتدع مثلا او رجل ضال؟ لكن ابدا ما يبدعه الا من؟ ما يبدعه الا المنبوذون، الا المداخله، الا اللي ما بيفهموش حاجه، الا الذين يخوضون في اعراض العلماء، الا الذين يمزقون الامه. طب اما انتم ابدا، اما انتم ابدا، ولعلكم انتم بترون على شاشات التلفاز من هذا النوع الكثير، واحد بعينه له حازم ولا حاجه، لا واحد بعينه يقول سيد قطب. ومين سيد قطب؟ سيد قطب في الامه، سيد قطب في سيد ده انا عني الشرف ده. بينما لما جاء معاويه ماذا قال؟ قال الحسن لا انت احسن من الحسن ولا انت اسوأ من معاويه، يعني معاويه رجل سوء، انما هذا الرجل لا ولا هو حازم ولا حاجه، وانما متميع بل ميت. فهذا مثال بسيط، فضلا بانك انت تاتي تقول المن فضل عليا على عثمان فانه رجل سوء، او تقول اهل ان يبدع. لو قال قائل هذه المقوله لقامت الدنيا وما قعدت. فلهذا نقول الحمد لله الذي كفانا الله سبحانه وتعالى مؤنة الحكم على هؤلاء المبتدعة من فرق وجماعات، حتى كانت أصول الفرق في عهد الصحابة رضي الله عنهم في أواخر عهدهم، فإن علي قاتل الخوارج، وإن علي حرق الشيعة، وإن ابن عمر قد تبرأ من القدرية، كل هذا ظهر في عهود الصحابة الحمد لله الذي ظهرت أصول الفرق في عهد الصحابة حتى حكموا عليهم وكفون هؤلاء. وإلا فإن من يقول بقولهم الآن قد يكون مقدما عند الناس، قد يكون مقدما عند الناس للأسف الشديد. وأنا بديك مثال فقط في سيد قطب، انظر ماذا يقول فيه الناس. الذي يقول عاش سيدنا ومات سيدنا عاش قطبا ومات قطبا، والذي يقول هو من عظماء هذا العصر كابن عبد الوهاب الذين أثروا في الأمة كابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي يجعله كابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل الذي يجعله أفضل من ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني في من الناس من يجعله أفضل من ابن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تورط كما قلت لكم في هذا كله. فيقول أحمد رحمه الله تعالى هذا أهل أن يبدع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان. قال وأخبرنا زكريا بن يحيى الناقد قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل من قدم عليا عن عثمان؟ قال ذا قول سوء. من قدم عليا عليه على عثمان. 37 قال أخبرنا عمران بن بكر الكلائي الحمصي قال حدثنا أبو الفضل يزيد بن عبد ربه قال سمعت أبا عدي اليمان ابن عدي يقول رأيت أرطأه إذا أتي بكتاب فيه قال علي وعثمان محاه وكتب عثمان وعلي. شوف مجرد إخواني يأتي كتاب فيه قال علي وعثمان، وقد لا يقصد الكاتب الترتيب واخد بالك أو التفضيل، فيمحو ذلك ويكتب إيه؟ قال عثمان وعلي. شوف حرص السلف رحمه الله. وساق بسنده قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له إن رجلا يقول يفضل أبي بكر وعمر وعلي وعلي معهم ونترك عثمان. يعني نجعل تفضيل أبو بكر وعمر وعلي. فغضب ثم قال قال ابن مسعود. شوف فضيلة أحمد في حفظ الآثار، ما تكلم أحمد إلا بآثار رحمه الله. ثم قال قال ابن مسعود أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلاها ذا فوق وبيعته سابقة. يعني إحنا أمرنا خيرنا يقصد أمرنا عثمان واخترنا عثمان على علي وليس علي بالدون، فمن قال ذلك هذا رجل سوء. ثم أخرج لي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. قال حدثنا قال الخلال منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينه. يبقى الصحابة قدموا مين في زمان النبي؟ قدموا عثمان، وبعد موت النبي قدموا عثمان واتفقوا على تقديم ايه؟ عثمان رضي الله عنه. قال في 45 وقرأت عليه ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه عن عائشة قال كان القوم يختلفون الي في عيب عثمان ولا ارى الا انها معاتبة، واما دمه فاعوذ بالله من دمه، والله وددت اني عشت في الدنيا برصاء صالح واني لم اذكر عثمان بكلمة قط، فذكرت كلاما فضلت عثمان فيه على علي رضي الله عنه. طبعا لم يتورط الحمد لله احد من الصحابة في دم عثمان رضي الله عنه، بل كل حزن حزنا شديدا، وانما قتله هؤلاء المنافقون ومن اغراهم هؤلاء المنافقون. اما الصحابة لم يتورط واحد من اصحاب رسول الله في دم عثمان ابدا، بل اراد الدفاع عن عثمان ولو بمهج نفوسهم، ولكن عثمان رضي الله عنه ابى أن يقاتل الصحابة وأن يدافع الصحابة عنه، لأنه عالم أنه مقتول ويخشى أن يترك أو أن تحصل فتنة بذلك، فيموت كثير من الصحابة لقوة هؤلاء، فيموت كثير من الصحابة وفي النهاية هو مقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه مقتول، بيّن أنه مقتول، فآثر الصحابة بنفسه رضي الله عنه، بل ورد عنه أنه قال لعبيده لا يبلغني أن أحدا منكم، لا يبلغني أحدا منكم لم يرفع سيفا إلا كان حرا، يعني يعتق عثمان رضي الله عنه، فلم يتورط أحد من الصحابة لا عائشة ولا غير عائشة، وكانوا يحبون عثمان حبا جما، ولم يصوب أحد ما فعل هؤلاء الثوار، ولا صوب أحد من العلماء والصالحين إلا ما كان من سيد قطب، هو الذي قال في ثورة عثمان إنها ثورة انبثقت من روح الإسلام، وما قالها أيضا حازم أبو إسماعيل لما قال وهذه ثورة عثمان، ثورة عثمان ما في أحد اعترض، ولا قال انت لم تقول الكلام ده، ولا عثمان من أهل الجنة، ولا عثمان كذا، حدش اعترض ولا حد اللوم، انتم بتعملوا ايه؟ والعياذ بالله، شوف جهل يا اخواني، والله العظيم يا اخواني يتصدرون الناس، والناس للأسف الشديد في غيابات الجهل لغياب السنة عنكم، وفي النهاية يقولون احضروا هؤلاء المداخلة، ليه؟ لأن ينبغي أن يقول كل واحد ما يريد ولا ينكر عليه أحد، إن أنكر يبقى أنت مدخلي، ولهذا هم بيسيبوا البعض، سيب ونسيب، بيسيبوا البعض، قول لي أنت عاوز، ده مش مشكلة، يعني هل قناة الرحمة علقت على خبر حازم شومان لما قال لا أنت أسوأ من الحسن، لا أنت أحسن من الحسن، ولا أنت أسوأ من معاوية؟ لا، ما يعلقه، لأن القضية مش بتاعته، ليس القضية له، لكن قد يتكلمون على مشايخ السنة ويستجلبون من يتكلم عن مشايخ السنة على قناته، فيتكلموا عن فضائل الصحابة رضوان الله عليه، تكلموا عن وردوا على من سب الصحابة وانتقص الصحابة، بل للأسف خرج هذا بعد ذلك يقول ويطعن، هذا حازم يطعن فيه من علق على كلامي هذا وطعن فيه بسبب هذا، ويقول دول أصلا دول مش شغالين مع بيسموها SME المخابرات الإسرائيلية دي ولا الأمريكية مش عارف بيسموها ايه، بنساها على طول CIA شغالين، يعني اللي بيقول له انت الآن انحرفت لما قلت هذه الكلمة ده شغال في المخابرات. نعم، يبقى شغالين مع المخابرات، لازم برضو لبسانة لبسانة مفيش فايدة. احنا لا شك ان احنا مخابرات، بس مخابرات مع على كل من يخالف السنة نفضحه، لا نرفعه الا الى الله سبحانه وتعالى، ولا نحكمه الا الى كتب السنة. نعم، لابد ان نكون خبراء بهذه الكلمات، ولابد ان ننبه عليها، ولابد ان نحذر الامة من ذلك. من الذي علق على هذا لما قال هذا الكلام؟ ومن الذي علق على الاول حزم الثاني لما قال الكلام هذا في ثوار عثمان؟ بل لما قال في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى، من الذي علق يا اخوان؟ ولا احد يعلق، بل كل يدعو له وكل يمرر ما عنده للاسف الشديد. فهنا لم يتورط احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من دم عثمان رضي الله عنه. إذن فتفضيل عثمان على علي تفضيل بين واضح. قال في 46 وقرأت عليه بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أنبأ سالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من أنصاري في خلافة عثمان فكلمني فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل ولم يكن يقضي كلامه في سريح، يعني لم يكن فصيحا يعني، فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول، ابن عمر يعلم الرجل بقى إن كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإن والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو ذا المال فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابتي سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك. شوفوا أوتاد السنة الذين تتحطم على أعتابهم بدع الناس. ولهذا جاء عند الترمذي أن عبد الله بن عمر لما كان في موسم الحج، انظروا يا الصحابة يا أخوان، انظروا يا الصحابة وخذوا هديكم من الصحابة، خذوا هديكم من كتب السنة. أنا ما أريد أخي الحقيقة يتعلق بأي أحد في أمر عصر إلا بكتب السنة والجماعة، فمن دلك على كتب السنة احذر، اللي يفتح لك كتب السنة احذر عنده، ما يفتح لك كتب السنة لا تحضر. ديننا ليس آراء ولا برلمانات، لأن كتب السنة كتب معصومة. أنا ما أجمعك على طريق ثم بعد ذلك تتوب منها، تتوب من السنة الخلال، لكن أنت ممكن تتوب من حزبة، ممكن تتوب من طورة الديمقراطية، ممكن تتوب مش عارف من إيه، واخد بالك؟ لأنها آراء بشر خالفت النصوص الشرعية، لكن كتب السنة لا. ابن عمر رضي الله عنهما لما كان في موسم الحج واجتمع الناس حوله يستفتونه، فجاء رجل قال من هذا؟ قال ابن عمر رجل من قريش شيخ قرشي. فوقف الرجل على رأسه، وهؤلاء من الثوار الذين اعتنوا بذكر معايب عثمان رضي الله عنه، فقال هذا الرجل يا ابن عمر إني سائلك فلا تكذب علي، ناشدتك الله إلا أخبرتني بالحق. قال سل. قال هل تعلم أن عثمان لم يقاتل يوم بدر؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال نعم. شوفوا الحس الضال، يعني هو ما يعرفش عن عثمان إلا هذا، ما يعرفش عثمان في الجنة؟ لا. ما يعرفش ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ لا. اتباع الايه؟ ما يراه هو. فقال الرجل لما قال ابن عمر هذا قال الله أكبر، يعني احنا على الحق، احنا لما تكلمنا على ايه؟ عثمان او بشرط ابن عمر، الله أكبر. قال ابن عمر تعالى شوف بقى دي فضل السنة. ولهذا انا كنت بتكلم مع احد اخوانكم اليوم بقول له شوف المسألة مش بالعدد، شاب واحد يكون على السنة يحفظ اثارها خير من امة ليس فيها اثر. سلام مش بالعدد يا جماعة، يقول لك احنا عندنا ده القرية بتاعت مش عارف ايه ما فيهاش اخين بس على السنة، والباقي كله شيخ كبير 150 اخ مش عارف على ايه، واخد بالك؟ والقرية فيها اخ، ده انت كتير يا ما شاء الله، قرية فيها اخ، ده ايه ده؟ ده امة ده، ده كتير جدا، الله اخ ده كتير قوي قوي، عنده كم حديث وعنده كم اثر وعنده كم نص، من الذي اقوى ان يناقشه؟ يسبوه يشتموه يحضرونه ماشي، ده الكلام ده معروف بتاع الجهة، لكن من الذي يستطيع ان يكلمه ولو جيء له بملء الارض من هؤلاء؟ فرجل على السنة خير من مليون تقطعهم البدع تقطيعا. فماذا قال ابن عمر؟ قال تعالى تعالى، لم ينتهي الحوار، انت سألتني وانا صدقتك في هذا، اما انه لم يشهد بدرا فلانه انشغل بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي خلفه على ابنته يمرضها، ولقد اسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، النبي اسهم له زي اللي شارك في بدر تماما، يبقى تخلف باذن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم اسهم له كما اسهم لاهل بدر. وأما أنه فر يوم أحد فإن الله قد عفى عنه، قال سبحانه لقد عفى الله عنه. وأما أنه لم يبايع بيعة الرضوان، أفترى أن يد عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم يد النبي لنفسه؟ النبي قال هذه يد عثمان أفضل، بقى لكل يد عثمان هي نفسها في إيد النبي، ولا النبي يقول هذه يد عثمان ويحطها في يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع نفسه هذه يد عثمان، أيهما أفضل؟ إذن هؤلاء هم أهل السنة، دول الأوتاد، هؤلاء هم الأوتاد. فرد وقلب ما ظنه عيبا، قلبه إيه؟ قلبه حسنة. هكذا الصحابة. ولهذا جاء عند مسلم أيضا أظن من حديث جابر، يعني الصحابي كان فيها جابر أظن، لما خرج بعض الناس من الخوارج وقالوا إيه نأتي موسم الحج نحج الأول ثم بعد ذلك نخرج عن الناس، الخوارج طبعا يتدينون بالعبادات الظاهرة لكن لا علم إيه، لا علم عندهم، ما عندهم علم ولا عندهم ديانة. ولهذا قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيه الأوثان. فقالوا نروح نحج الأول ونيجي نخرج عن الناس بنقتل فيهم، بس نروح نحج الأول نحج حجاج، أيهما أولى بقى، الحج ولا إراقة دماء المسلمين؟ فالمهم إن هما في الرحلة إلى الحج مروا بالمدينة، فإذا الصحابي أظن جابر كان جالسا يحدث، قالوا نقعد نسمع إيه اللي عند الرجل ده يعني. فلما سمعوا حديث الشفاعة وفيها خروج العصاة وكذا، طبعا الخوارج بينكروا الشفاعة وينكروا خروج من دخل النار، فاعترضوا على جابر، فعلمهم جابر رضي الله عنه، فرجعوا جميعا. ابن عباس ناظر الخوارج فما استطاعوا معه شيئا، فابن عمر رضي الله عنه ايضا لما راى هذا الرجل الذي يعيب عثمان كلمه كلاما عظيما وقال والله بأن نعلم عثمان قتل نفسه. المشكلة أنهم يعيبون على عثمان في المال، وأين أنتم يوما كان مال عثمان للإسلام؟ لقد ظل عثمان يضع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل إيه؟ ما فعل بعد اليوم. قال حدثنا أبو أسامة الحلبي قال حدثنا أبي حدثنا ميثر سألت الأوزاعية قلت له عثمان أو علي، فقال أما الحسن فقال عثمان، يعني أحب إليه من علي رحمه الله. ساق بسنده قال حدثنا عثمان بن صالح الأنطاكي ابن جابر ابن الهذي إمام مسجد هناك قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل أيما أفضل علي أو عثمان، قال قد كفانا ذاك عبد الرحمن ابن عوف. شوف الجواب الرائع المتع، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ما هو لما اختاره يقول لما سأله ابن المبارك، رجل سأل ابن المبارك أيما أفضل علي أو عثمان، قال قد كفانا ذلك عبد الرحمن ابن عوف، يعني لا نتكلم بعد من؟ بعد عبد الرحمن بن عوف الذي وكل في هذا، والأمة أوكلت إلى عبد الرحمن هذا. ولهذا اللي يقول لك إن الشورى أصحاب الشورى الذين جعل عمر فيهم الخلافة وكذا، ده دليل على الانتخابات، ده دليل على مشروع الانتخابات، ليه اللي ما انتخبوا منهم وكذا. وبعدين عبد الرحمن بن عوف ذهب يستشير الصحابة رجالا ونساء حتى الصبيان والنساء وكذا استشارهم، وبعدين بعد ذلك اختاروا مين؟ اختاروا عثمان. نقول كذبت على الصحابة. لم يختر أحد من الصحابة عثمان إلا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن هو الذي وكلته الأمة في اختيار عثمان رضي الله عنه. الصحابة ما صنعوا تصويتا على عثمان وعلي، الأكثر أخذ عثمان والأقل أخذ علي، حتى تقول في هذا الدليل على او مشروعية الايه الانتخابات. كون بقى عبد الرحمن مثلا يعرف رأي الناس كذا هذا استئناس، لكن ليس هو الاختيار، انما الذي اختار مين؟ انما الذي اختار عبد الرحمن بن عوف. وانما كانت الخلافة في ستة تنازل ثلاثة عن ثلاثة، تنازل عبد الرحمن للاثنين على ان يكون هو الذي يختار احدهما، واختار عبد الرحمن، ووافقت الامة على اختيار عبد الرحمن. ولهذا نقول الذي اختار عثمان الصحابة من المهاجرين والانصار، لانه ما في احد قال لعبد الرحمن بن عوف هذا كلامك ايه باطل ونرد كلامك. لهذا شوف الردود السلفية المريحة والمقنعة، ايما افضل عثمان او علي؟ قال ارحنا ذلك عبد الرحمن بن عوف. لا، هل معنى هذا انه لا اعتقد هذا؟ لا، بس هذا هو الجواب المتين، يعني مثلك ده جواب تربوي. ينبغي ان انت ما تسألني من افضل، لا تسألني، وقد كفانا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف. قال وساق بسنده عن ابي وائل اثر 54 ان عبد الله بن مسعود صار من المدينة الى مكة ثمانيا حين استخلف عثمان، فحمد الله عز وجل واثنى عليه، ثم قال اما بعد فان امير بن عمر قد مات رحمه الله، فلم نر يوما اكثر نشيجا من يومئذ. طبعا عمر رضي الله عنه كان افضل الصحابة، وقد قتل تلك القتلة التي شاء الله سبحانه وتعالى، وهي قتلة شنيعة، لهذا حزن الصحابة على عمر حزنا شديدا. قال وإن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نألو غير خيرنا ذا فوق، يعني هذا عثمان أردناه، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعوه. فدل هذا على ان اختيار عثمان اختيار الايه الصحابة، ولو كان في شخص عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. طيب، قال وقرأت في اثر 57 وقرأت عليه يحيى بن ادم قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حارثة قال جاءت بيعة عثمان الى الكوفة، فقام ابن مسعود فحمد الله واثنى عليه وقال ما ألون عن أعلى ذا فوق، يعني عثمان، وبايعنا. فدل هذا على تقديم يا إخواني على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. أثر 64 بعد 500 قال أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو جعفر حمدان بن علي سمعت أبا عبد الله يقول وكان يزيد بن هارون يقول لا تبالي من قدمت علي على عثمان او عثمان على علي. قال ابو عبد الله وهذا الان لا ادري كيف هو، وكان عامة اهل واسط يتشيعون. كان المراد بالتشيع الاول انه تقديم ايه تقديم علي على عثمان. قال في اثر 65 على 500 اخبرنا عبد الملك انه سأل ابو عبد الله قال قلت أليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال أما في التخيير فأبو بكر وعمر وعثمان. قلت بأنه حكي لي عنك أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر أن هذا عندك قريب بعضهم من بعض، فتغير لونه. يعني يقول السائل أحمد بلغنا أو حكي عنك، وما أكثر طبعا ما يحكى كذبا على علماء السنة، أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وابو بكر وعمر ان هذا عندك قريب بعضه من بعض، فتغير لونه. ثم قال لي لا والله ما قلت هذا قط، ولا دار بيني وبين احد من هذا قول هكذا، وانا لم ازل اقول ابو بكر وعمر وعثمان، واسكت واغتم بما حكيت له من القول. يعني هذا كذب علي، انا ما زلت اقول ابو بكر وعمر وعثمان، ما قلت ابو بكر وعمر وسكت، لا زلت اقول ابو بكر وعمر وايه وعثمان، ما توقفت بعد عمر. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل في اتباع السنة في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان في التفضيل على حديث ابن عمر، يعني ذكر ما يدل على ذلك من حديث ابن عمر وهو في أثر 72 بعد 500. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وسليمان بن أشحس وعبد الرحمن بن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن واصل ومحمد بن حسن بن هارون بن علي بن صالح الحلبي من آل ميمون ابن مهران ويعقوب بن يوسف المطوعي أنهم سمعوا أبا عبد الله يقول: أبو بكر وعمر وعثمان قول ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يقولون إيه؟ كانوا يقولون ذلك، وذكر أثارا في هذا المعنى كله حول هذا المعنى. أيضا في أثر خمسمائة ثمانية وثمانين ساق بسنده قال: أخبرني محمد ابن علي قال حدثنا أبو بكر أثرم قال حدثنا محمد ابن المنهال قال: سمعت يزيد بن زريع يقول: خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ناقص. قال: وسمعت موسى ابن إسماعيل يقول: هكذا تعلمنا. يا سلام، هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا وأدركنا الناس عليه تقديم أبي بكر وعمر وعثمان ثم السكوت. يبقى ده دليل عليه يا إخوان على أن أصول الحق تنبت عليها أجسام الصحابة والتابعين. قال: هكذا تعلمنا ونبتت عليه لحومنا، مثل ما قال أنس في عدم الخروج ولا الطعن ولا السب على ولاة الأمور، نهانا إيه؟ كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ما ترك شيء من الدين حتى ربوا الأمة إيه؟ حتى ربوا الأمة عليه. فأهل الحق تنبت لحومهم على أصول الحق. قال وساق بسنده في 590 أخبرنا عمران بن بكار الكلاعي الحمصي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال: دخلت المدينة والناس متوافرون القاسم بن محمد وسليمان، اللي هو سليمان لعله سليمان بن يسار لأنه أيضا من الفقهاء السبعة وغيرهما، فما رأيت أحدا يختلف في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان. طيب، قال الخلال: التبعة على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. التبع على من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في التفضيل، والحجة فيه أن عليا أفضل من بقي بعد عثمان بإجماع الصحابة. يعني إذا اعتقدنا أن الصحابة هكذا على الترتيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا اعتقدنا ذلك اعتقدنا أيضا أن الناس بعد عثمان ليس فيهم أفضل من مين؟ من علي. فإذا فضلنا بين الأربعة هكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يبقى بعد عثمان علي أفضل الأمة، وهذا فيه رد على مين؟ على الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه. ساق بسنده 93 بعد 500 قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبو عبد الله وذكر التفضيل فقال لي كلمني عاصم في التفضيل وأبو عبيد حاضر، فقال أبو بكر وعمر وعثمان وأراه قال احتجزت بحديث ابن عمر، فقال عاصم نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ووافقه أبو عبيد. قال فقلت لأبي عبيد لست أدفع ما تقول يا أبا عبيد. قال ففرح بها، أي ففرح بالموافقة على هذا. 95 قال أخبرنا علي بن سهر بن المغيرة قال حدثني من حضر مجلس عاصم فقال أحمد، فإن قال قائل من بعد عثمان قلت علي، قلت إيه علي. وأخبرنا صالح بن علي الحلبي بن آل ميمون بن مهران قال قلت يا أبا عبد الله فتعنف من قال الإمامة والخلافة؟ قال لا. قال في الأثر الذي بعده قلت لأبي عبد الله اللي هو محمد بن حبيب من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال اذهب إليه ويعجبني أن أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت، وإن قال رجل وعلي لم أعنفه ولا يعجبني هذا القول. قال ابن عمر أبو بكر وعمر وعثمان ونترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفضل بينهم. وفي أثر 602 ساق بسنده عن لؤلؤ ابن عم أحمد بن منيع قال قلت يا أحمد يا أبا عبد الله من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أليس وعندك صاحب سنة؟ قال بلى، لقد روي في علي رحمه الله ما تقشعر أظنه الجلود، يقول ما تقشعر الجلود، قال صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. فعمر فعلي فأحمد رحمه الله يرى تفضيل إيه علي. قال أيضا وساق بسنده عن هارون بن سفيان قال قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في من قال أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال فقال هذا قول ابن عمر وإليه نذهب. قلت من قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال صاحب سنة. قلت فمن قال أبو بكر وعمر؟ قال قد قاله سفيان وشعبة ومالك. قلت فمن قال أبو بكر وعمر وعلي؟ فقال هذا الآن شديد، هذا الآن شديد، يعني قد قاله من قبل سفيان وشعبة ولكن رجعوا عن ذلك، يعني هذا يعلم، هذا يعلم. أما من يقول أبو بكر وعمر وعلي قال هذا الآن إيه شديد، يعني بعد اتفاق الأمة على تقدير عثمان على علي. قال تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين حقا حقا، هذا رد على الخوارج الذين طعنون في خلافة مين؟ علي. شوف انظر يا اخواني الى تعبيري واساليب اهل السنة والجماعة حينما يريدون تثبيت الحق في الامة، يقول تثبيت خلافة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين حقا حقا، يعني ما يطعن في امرة علي الا ضال مبتزع، مثلما يذكرون مين؟ مثلما يذكرون معاوية بعد العشرة المبشرين في بعض كتب اهل السنة، فبعضهم يذكر وبعض العشرة ونحب معاوية وهو خال المؤمنين. لماذا معاوية؟ مع ان هناك هو افضل معاوية من بعد العشرة. ليه؟ للرد على من يطعن في معاوية رضي الله عنه. ساق بسنده قال حدثنا عباس بن محمد مولى بن هاشم قال حدثنا قراط قال حدثنا سلام يعني بن مسكين عن الحسن قال لما قتل عثمان رضوان الله عليه جاء الناس الى عبد الله بن عمر رضوان الله عليه فقال له انت سيد الناس وابن سيدهم فاخرج بنا حتى نبايع لك. فقال ابن عمر اما والله ما دام في روح فلن يهراق في محجمة، يعني ما يحتاج به وهو الآلة من دم، فعاودوه فقالوا ان لم تخرج قتلناك على فراشك. فاعاد لهم الكلام مثلما قال في المرة الاولى. قال الحسن اجتهد القوم فلم يستقلوا شيئا من ابن عمر يعني. ثم قال وساق بسنده قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن حنبل وابو بكر المروزي وعبد الملك الميموني وحرب بن اسماعيل الكرماني وابو داود السجستاني واحمد بن حسين ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن احمد بن واصل وصالح بن علي الحلبي ويعقوب بن يوسف المطوعي ومحمد بن حسن بن هارون، المعنى قريب، كلهم سمع احمد بن حنبل يقول ابو بكر وعمر وعثمان في التفضيل وابو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافه، يعني يرى ايه يرى ان ترتيبهم في الفضل الثلاثة ويقف ما ينكر عليا، وانما يرى دائما ابو عبد الله احمد ان يتبع في كل شيء الاثر. فالاثر الوارد عنه عن الصحابة مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان، لكنه لا يمنع عليا، لكنه يريد ان يتكلم بالاثر. ولهذا مرة معنا قيل له من قال علي؟ قال هذا صاحب سنة. قيل علي؟ قال هذا الذي ورد في فضله ما تقشعر منه الجلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهنا قال وعلي في الخلافة، دل هذا على أن أحمد وكل الأئمة دول ينقلون عن أحمد وهم راضون بهذا النقل أن عليا هو الخليفة بعد عثمان. قال عبد الله بن أحمد على ما قال سفينة اللي هو خلافة النبوة 30 سنة يعني حديث سفينة، وقال ابن عمر وقال أحمد بن حسين الخلافة 30 عاما، يبقى علي داخل في الخلفاء الراشدين. ليه؟ لأن خلافته تممت 30 عاما، بقي فيها 6 أشهر تممها من؟ الحسن رضي الله عنه. قال من زعم أن عليا ليس إماما إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ ألم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين. وقال صالح بن علي لا يعجبني من يقف عن علي في الخلافة. إذا شوف على ماذا استدلوا بخلافته؟ حج بالناس، دعاه الصحابة قائلين يا أمير الإيه المؤمنين. وبعدين النبي أخبر بأن الخلافة تكون 30 سنة، ثم بعد ذلك تكون ملكا إيه عضوضا. طيب احسب أبو بكر وعمر وعثمان لم يكمل لك الثلاثون، لم يكمل لك الايه الثلاثون، انما علي رضي الله عنه قتل على 40، يعني الثلاثون بعد النبي، يعني لان النبي مات في 10 أو 11 ثم هؤلاء، فعلي رضي الله عنه قتل على راس الايه 40، فتمت به كم؟ نعم، لانه ابو بكر 2 سنة وعمر كام؟ 10 وعثمان 12، يبقى كده كام؟ 24، فبقي علي رضي الله عنه فأتمم 30. نعم. هم طايرين يستدلوا به، لكنهم جهال إذا استدلوا بهذا. قصده مش إقامة الحدود، قصده الغلبة، ومنها هو بيمثل يعني، ومنها إقامة الحدود وكذا ودعوة الناس توابر المؤمنين، واخد بالك؟ قصده أنه صار له التمكن، صار له التمكن، صار رئيس يدعى بالرئيس، صار له الغلبة، صار الناس يعتقدون هذا، وإن شوش عليه البعض فلا عبرة بمن يشوش، لكن صار له الأمر والناس بايعوا، فمن بايعه الناس وصارت البيعة له وصار له التصرف، يولي هذا ويعزل هذا، صار له التصرف خلاص. زي البعض، انت بتقول هذا، البعض اتصل علي اظن من احد اخوانا من الصعيد يقول يعني الان الرئيس هذا ليس بالرئيس شرعا وليس بحاكم شرعا. ليه؟ ولك لأن القرار إنما يقوم به مجلس الشعب مجلس الشورى ولا يكون القرار منه، فطالما أنه ما معه القرار يبقى ليس رئيس. ها كيف نرد على هؤلاء؟ ما هو دي، ما هو خلي بالك إبليس بيلعب في الرأس على طول، كيف نرد على هؤلاء؟ ولكن الرأي القرارات عندنا محاكم دستورية وعندنا مجالس نيابية وعندنا كذا، هي بتعمل القرارات، والرئيس ما بيعملش القرارات إذا هو ليس رئيسا، فكيف ترد عليه؟ ها؟ لو سمحت احنا السؤال عندك جواب عن السؤال؟ ها؟ ها؟ بس يقول لك القرار فيها؟
القرار هو الذي فوضهم فيه وهو الذي يوافق عليه.
احسنت نقول ليس هذا القرار لهم انتزاعا منه، انهم تغلبوا عليه، انت مالكش قرار، احنا نحط القرار، وانما هذه دولة مؤسسية
تقوم على نظام معين، واخد بالك؟ فهو الرئيس وجعلوا المحافظين في مكانهم، جعلوا مجلس المدينة في مكانه ينفذ في مكانه ما يراه، والمحافظ مكانه ما يراه، ومجلس الشعب. احنا بنتكلم على مشروعية ذلك، احنا بنتكلم على ان هذا ما ينقض سلطانه. انما لو قامت الدنيا عليه وخداؤه ثم خلعوه ولم يكن فيه قرار، يبقى نعم يبقى كده خلعوه. انما هذه مسائل تنظيمية، مسائل ايه؟ تنظيمية. يقع القرار في هذه المؤسسة، يقع الوزراء، يقع الوكلاء وزراء، يجعل في الناس محافظون، يجعل في الناس رؤساء مجلس مدينة، يجعل في الناس كذا، وكل واحد في نفسه يطبق ايه؟ يسن قراره ويطبق قراره. فليس هذا انتزاعا منه وتغلب عليه، بل هذا نفسه هو الذي يرى ذلك، او نظام الحكم عندهم يرى ذلك، فاذا لا ينزع ذلك السلطة ايه من يده. اذا استدل السلف على ولاية علي رضي الله عنه بهذا. ايضا مما يدل على ان السلف وعلى رأسهم الصحابة امنوا بخلافته رضي الله عنه واعتقدوها، ولا يطعن في خلافته الا الضال. قال اخبرنا محمد بن منذر بن عبد العزيز، واخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن حسن الترمذي قال قيل لابي عبد الله تقول علي الخليفه؟ قيل لابي عبد الله تقول علي خليفه؟ قال نعم. وذكر حديث سفينه، اللي هو ايه يا اخواني؟ شوف كل حاجه بالاثر. علي خليفه، ذكر حديث سفينه اللي هو الخلافه كام؟ 30 سنه، ولا تتم 30 الا بخلافه مين؟ علي رضي الله عنه. قال وسمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عادل. شو بقى ما كنت انت بقى معاك المعتقد بالآثار، لا أحد يستطيع أن يكلمك طالما معك الآثار. ولهذا أنا قلت يا أخواني من قبل، انتبهوا، من الإنسان لا يكفي أن يكون كده سلفيا بالإيه؟ بالعموم، بالسطحية. أنا عندي إن الصحابة كيت وكيت، وعندي ما يجوز الخروج على الحاكم بكذا وكذا، وعندي الحزبية كذا وكذا، وعندي أسماء وصفات، وعندي قدر، وعندي إمامة، وعندي كل هذه الأبواب من أبواب الاعتقاد، لكنني لا أستطيع أن أستدل. غلط. لابد أن يكون معي في كل شيء إيه؟ أثر. شوف هنا أحمد رحمه الله تعالى يتوقف بعض عثمان، ليس جحدا لفضل علي، وإنما ليس عنده أثر يمكن أن يرفع إليه، فلهذا يقول بتفضيل علي رضي الله عنه بالفضائل العامة، ولا يمنع من هذا التفضيل. لكن إذا تكلم، تكلم بالوارد عن الصحابة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهنا لما سئل عن خلافة علي يقول نعم إمام عادل، وذكر حديث سفينة. فانعم طالما أنك على الأثر. أما إذا كنت بعيدا عن الأثر وأنت على السنة، قد تؤتى السنة من قبلك. يقول لك واحد هذه الدليل، تقول له إيه؟ تقول له هكذا يقول العلماء، من هم؟ هذه الدليل. يبقى لابد أن تكون مع الدليل، حافظا للدليل. قال 612 أخبرنا حسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم الحارث أن أبا عبد الله يسأل، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن يقول أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان. قال أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان في التقديم، وفي الخلافة علي عندنا من الخلفاء. يعني أما مذهب أحمد في التفضيل الأثري الثلاثة، أما كوني أقف على الثالث لا يعني هذا نفي خلافة مين؟ علي طبعا. فالخلافة عندي على هذا الترتيب في الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ساق هذا السند وده مهم جدا. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذكر عليا وخلافته فقال
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذلك. علي كان يقيم ليه الحدود، فمن الذي أنكر عليه من الصحابة؟ لأنه ما يقيم الحدود إلا من يا أخوان؟ إلا من؟ إلا الإمام أو من ينيبه الإمام. الإمام هو اللي يقيم الحدود. ولهذا قال وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذلك، وكانوا يسمونه خليفة ويخطب، هو الخليفة، ويقسم الغنائم فلم ينكر ذلك. قال حنبل قلت له خلافة علي ثابتة؟ فقال سبحان الله، يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له؟ هل يفعل هذا بلا حق وجب له؟ أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول. شوف ده المنهج بقى. علي رضي الله عنه خليفة، استدل أحمد على خلافته بإيه؟ بعمل الصحابة معه، ثم قال فنحن تبع لهم. فإذا كان أحمد على جناب قدر تبع له، بل نقول ما عظم قدر أحمد إلا لأنه تبع له. وأحمد لا يساوي عندنا شيئا إذا خلف الصحابة، لكن حاشاه، فهو الإمام المبجل المتبع للصحابة رضوان الله عليهم الذي دعانا إلى ذلك. قال فنحن تبع لهم ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم. ولهذا أخواني من أعظم الأعمال التي نرجو بها الثواب الاتباع. ولا يزال الإنسان على السنة والاستقامة ما اتبعا، أما إذا لم يتبع فقد ضل. والسؤال يتبع من؟ يتبع شيخه قد يصيب ويخطئ، إنما يتبع النبي والصحابة. فإن اتبع شيخه النبي والصحابة اتبع شيخه اتباعا للنبي والصحابة. طب إذا خالف شيخه النبي والصحابة فإنه لا يتبع شيخه فيما خالف فيه النبي والصحابة. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا. أنا مش أتيل الشيخ بقى، مش عصبية مش حزبية، جندية يسمونها كده، جندية جندية تكون تابعة لشيخ، اللي يقوله خلاص، الأوامر جات لك قول نعم، وقول لا قول لا. الكلام ده فين؟ احنا نقول سمعنا طعنا للنص. كانوا بيقولهم في أول البرلمانات انتوا هتحطوا برضو صور، يعني انتوا بقى السنيين معروف السنيين تحطوا عمرهم بحرام الصور، يعني انتوا هتبقوا داخلين الانتخابات بلا صور أكيد؟ مش انتوا بقى انتوا كنتوا بتنكروا على غيركم. فقال والله احنا لسه ما جالناش اوامر لغايه دلوقتي، يعني ما جالناش اوامر في الصور. طب واللي من 1400 سنه اليست اوامر؟ اليست الاوامر جاءتنا من 1400 سنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفعلا جت الاوامر بخلاف هدي النبي وعلقت الصور مصادمه للنص. احذر يا اخي، احذر العصبيه هذه، احذر ان ابي نفسك، انت اكرم من هذا. فاحمد يقول فنحن تبع له ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم ان شاء الله مع ما امرنا الله به الرسول. قال حنبل قال عمي ابو عبد الله نقدم من قدمه الله ورسوله. ابو بكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له
فضل من بين أصحابه، ثم قدمه بكر عمر فضلا لعمر بعد أبي بكر، ثم اجتمع أصحاب رسول الله في المشورة وهم الشورى، فوقعت خيارتهم على خير من بقي بعد عمر عثمان، فهؤلاء الأئمة وعلي رحمه الله إمام عدل بعد هؤلاء، إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره جائز، كان حق الناس بها بعد عثمان. فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله. طبعا كل الأثار التي ذكرها في إثبات إمامة علي في هذا الايه المعنى الذي ذكرناه. طيب نقف عند ذكر أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان وخلافته رضوان الله عليه. شوف شوف التبويب يوسف، شوف خلافة علي يقول ايه تبوت خلافة علي ابن أبي طالب حقا حقا. وده ليه احنا بنقوله يا اخواني، الانسان يكون عنده السنة دي حس، حس مش بيسمع نصوصه بس، حس قضية تسري في دمك تعبير عن الحق كده. ولهذا بعض الناس ممكن بعض الاخوة قد يقرأ الاثار وكتب كتب السنة بس باهت، ما تحسش ان ايه يعني بيسمع الكتاب كده وكلام، لا لازم الواحد يعيش مع الاثار مع اللفظة نفسها. هو الخلال حط حقا حقا، شمعنا طب كان يقول ثبوت خلافة حال رضي الله عنه بس ياك، انما حقا حقا تتخيل هو بيكتب حقا حقا دي حس بيكتب، يبقى لازم انت تعرف الحس ده، لازم تبلغه، لازم تقف عنده، ده درس تربه وتاخده. هنا بقى تقف ايه تاني، واحد بقى حساس يقول ها ذكر ابي عبد الرحمن معاذ بن سفيان وخلافته رضي الله عليه، ها حس يلا ايه الحس هنا، حس ثبوت ده الظاهره، فين الحس ايه يعني ها كله بيقول ها رضي الله عليه، طب ما كله رضي الله عليه، انتوا كده مش حساسين. ذكر ابي عبد الرحمن، ابي عبد الرحمن مش ذكر معاويه، مش ذكر معاويه يكفي ذكر معاويه، لكن ذكر ابي عبد الرحمن. متى يقول واحد يا اخوانا ابي فلان؟ اه لما بقى بيعمر الحب القلب ويصل اكرامه اعلاه، ويريد الانسان ان يظهر في عين من ينال من هذا، فيقول تقصد من؟ تقصد ابا عبد الرحمن معاويه. يبقى الحس هنا فين؟ ابي عبد الرحمن، ذكر ابي عبد الرحمن معاويه، مش ذكر معاويه ابي عبد الرحمن، دي زياده، ابي عبد الرحمن دي زائده، زائده ليه؟ لان وراءها من الاعتقاد والحس السني السلفي ما وراءها، واخد بالك؟ سيد قطب يقول ذكر ابي عبد الرحمن معاويه ولا يقول الكذاب والمنافق وشراء الذمم وباقي الضمير والستة اوصاف يسب فيها معاوية وعمر بن العاص. لكن هنا تيجي عند ائمة السنة تتعلم، تتعلم هنا، ولهذا لا كتاب معالم الطريق ولا عدالة ولا كلام من ده ولا التصور ولا القرآن اجراس واصوات، لا تتعلم السنة من كتب اهل السنة والجماعة. عايز تعرف ليس من القطب بحق، من العالم بحق، يبقى الخلال أئمة السنة رضوان الله عليه. ذكر أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان وخلافته رضي الله عنه. طيب نقف هنا وبعد العشاء إن شاء الله ناخذ ما تيسر من جامع العلوم والحكم.